بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي نصيحة للعلامة ربيع بن هادي بعنوان سبيل النجاة ولزوم الصراط المستقيم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال حفظه الله تعالى: وكما قال الله تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
نعم، أي الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، أولئك هم الراشدون. نعم.
وصفهم الله بأنهم راشدون لأن الله حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم ما يصده أو يضاد كماله من الكفر والفسوق والعصيان، ثم شهد لهم بأنهم راشدون، فالخلفاء على رأسهم. وفي الحديث،
إذن الآية جمعت بين ماذا؟ بين ما حبب الله عز وجل إليهم وبين ما كره الله إليهم، ودل هذا على أن الفضل من الله وأن التوفيق من الله، وأن الذي يحبب الطاعة إلى العبد وأن الذي يبغض المعصية إلى العبد إنما هو الله عز وجل. ولكن هذا مبنه على ماذا؟ على علم الله عز وجل باستحقاق العبد لذلك وسعي العبد في هذا، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى. فالله يزيد هدى من أقبل وكان على الهدى، والذين اهتدوا زادهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالله هو الموفق، ولكن الله حبب إليكم، حبب إليكم، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون بأن العباد هم الخالقون لأفعالهم. إذن هو الذي يحب، ليس أن الله يحب إليه، هو الذي يحبه، هو الذي يبغضه، هو الذي يطيع، وهو الذي يعصي من غير توفيق من الله أو خذلان. لأن الله إذا وفق هذا ظلم، لماذا يوفق هذا ويأخذ هذا؟ إذا نسبنا إلى الله التوفيق والخذلان كان ظلما، لماذا يوفق إلى هذا ويأخذ هذا؟ إنما العبد هو الذي يفعل، إن طاعة فطاعة، معصية معصية، بغير إرادة من الله. فالإرادة كلها تكون للعبد. فهذه الآية وأمثالها فيها الرد عليهم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر الفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إذن الرشاد ما هو؟ أن تحب الإيمان وأن تكره الكفر والفسوق والعصيان. نعم.
وفي الحديث نص على الخلفاء الراشدين المهديين،
وفي هذا أيضا رد على الخوارج من جهة أن الفسوق والعصيان عندهم كفر، ولكن الله غاير بين الكفر والفسوق والعصيان. نعم.
وفي الحديث نص على الخلفاء الراشدين المهديين، وصفهم بالرشاد ووصفهم بالاهتداء رضوان الله عليهم. فمن أراد النجاة لنفسه من مصير أهل الضلال الذين تفرقت بهم السبل عن سبيل الله، فعليه بالتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. هذا هو المنهج الذي هو طريق النجاة وطريق السلامة من المعارك والمعاطب في الدنيا والآخرة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا هو المنهج العظيم. نعم. فمن أراد النجاة بنفسه من مصير أهل الضلال فعليه بالتمسك بهدي رسول الله وخلفاء الراشدين. نعم.
والله يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
إذا الله قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، فدل هذا على أن الخروج عن سبيل المؤمنين هلك وضلالة، ولهذا يجب علينا أن نكون مع الجماعة. ومن هنا فنحن ماذا؟ أهل السنة والجماعة. أهل السنة لاجتماعنا على السنة، والجماعة لأهل السنة لتمسكنا بالسنة، والجماعة لاجتماعنا على ولاة أمورنا مع جماعة المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة والحديث في الصحيحين: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجر. يعني لا يجوز الانتماء لجماعة من هذه الجماعات ولو لم يكن عندنا جماعة ولا إمام. فكيف مع وجود الجماعة والإمام؟ إذا لم يكن عندنا إمام، عندنا حاكم، فلا يجوز أن ننتسب ولا أن ننتمي إلى جماعة من الجماعات. فكيف مع وجود الإمام؟ ولهذا لا يجوز الانتماء إلى جماعة ما بقيت السماوات والأرض، إلا أن تنتمي إلى جماعة النبي والصحابة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم،
انظروا كيف تتفق النصوص.
الكلام واضح سبحان الله، ومع ذلك تجد هذا يكون مع هذه الجماعة الفلانية والثاني آخر، وكل يحسب أنه على الهداية، ويحسبون أنهم مهتدون. نعم،
انظروا كيف تتفق النصوص القرآنية والنصوص النبوية، لأن الجميع من مشكاة واحدة هي الوحي من رب العالمين. فما أجمل هذا الطريق وما أعظمه وما أفضله، فعليكم به فعضوا عليه بالنواجذ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لأن الشيء الثمين الغالي عند العقلاء يمسكه العاقل بيديه، وإن ضعفت يداه ساعدهما بأن يعض على ذلك الشيء الثمين بالنواجذ.
نعم، النواجذ إذا أردت أن تعض على الشيء بقوة فإنك لا تعض عليه بأسنانك، إنما بالنواجذ والأضراس، هذا أقوى ما يكون. فالنبي إذا أراد أن يدل الأمة وأن يحث الأمة على الأخذ بقوة يستعمل هذه الألفاظ. فهنا قال: عضوا عليها بالنواجذ. في الزوجة قال: الدينة، فاظفر بذات الدين، استنى كده، فاظفر بذات الدين تربت يدك. اظفر، وكأنها فريسة، كأنها صيد، فاظفر بذات الدين تربت يدك. نعم،
وهذا حث على الحرص الشديد على الحق والهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإن فيه العصمة من الهلاك الذي يواجه هؤلاء المتشتتين المختلفين، لأنهم لم يتبعوا الرشاد والهدى، وإنما اتبعوا الغي والضلال. وضد الرشاد الغي، وضد الهدى هو الضلال. فالذي يتمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين تمسك بالرشاد والهدى، ومن حاد عنهما وقع في ميادين الضلال والغي والعياذ بالله، وهي البدع، وقد يكون كفرا وقد يكون نفاقا. الذي يحيد عن منهج الله لا يسلم من النفاق ولا يسلم من الغي والضلال والعياذ بالله، لأنه تابع.
وما الفرق بين الغي والضلال؟ الله نفع النبي صلى الله عليه وسلم الغي والضلال، قال سبحانه: والنجم إذا هو ما ضل صاحبكم وما غوى. قال العلماء: الضلال يكون عن جهل، والغي يكون عن علم وعناد. فمن كان جاهلا الطريق يقال هذا ضال، هذا ضال. ومن كان قد عرف الطريق وحاد عنه بعد علم فهذا غاوي. والنبي قد انتفع عنه الأمران: ما ضل صاحبكم وما غوى، بعد الوحي. طيب، إن قال قائل: لكن الله عز وجل قال: ووجدك ضالا فهدى، نقول: ليس الضلال هنا الضلال الذي يذم صاحبه عليه ويأثم، وإنما المفسر في قول الله تبارك وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وهو الجهل بالكتاب والإيمان حتى نزل. وقول الله عز وجل: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، هذا هو، وليس الضلال الذي يذم صاحبه. نعم،
الذي يحيد عن منهج الله لا يسلم من النفاق ولا.
ولهذا الله عز وجل قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم من عرف الحق ثم انحرف عنه، والضال الذي عبد على جهل. نعم،
الذي يحيد عن منهج الله لا يسلم من النفاق ولا يسلم من الغي والضلال والعياذ بالله، لأنه تابع لدعوات الشياطين التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل سبيل منها شيطان. وقال في حديث آخر يصف هؤلاء،
يعني إذا مهما تعددت فالشياطين التي عليها ولو تنوعت. ولهذا تجد هذه يهودية، هذه نصرانية، هذه مجوسية، هذه وثنية، طرق متعددة، فضلا عما يكون من هذه الفرق التي في أمة الإسلام. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، شيطان يدعو إليها، ليس فيها هداية ولا استقامة، إنما شيطان يدعو، والشياطين تتنوع، والشيطان يشم القلب ثم يدخل إلى العبد بوفق ما يهوى. يعني قد يدخل لك من جانب العباد، كيف؟ نعم يدخل لك من جانب العباد، لكن يدخل إليك من جانب العبادة الغير مبني على الاتباع، ولهذا يصل بك إلى الغلو كما دخل إلى الخوارج من جانب العبادة، عظموا الحرمات حتى كفروا به، ولهذا صلوا صلاة قال النبي فيها تحققون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم من القراءات، فقد يدخل على العبد من هذا الوجه. ولهذا كان النبي ينهى عن الغلو، وكان ينهى عن تجاوز الحد حتى لو صدر من أفاضل الصحابة باجتهاد منه. لما كان النبي يخطب صلى الله عليه وسلم فوجد رجلا قائما في الشمس، قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمروه فليقعد ولا يستظل ولا يتكلم وليتم صومه. وفي الصحيح أن ثلاثة نفر انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فسأصوم الدهر وأصوم ولا أفطر، وأما الثالث قال وأنا لا أنام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
وقال في حديث آخر يصف هؤلاء بأنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها.
ولما طلب بن ابن عباس حصن يرمي بها في حجته، فالتقط ابن عباس حصن مناسبا كما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. شوف يا أخوان النبي بيرب عليه، بالله عليكم اليوم أنت بتلام لما تقول لواحد يا أحمد لا تمشي مع الإخوان، يا أحمد أنت عندكم حزب النور هذا السكندري الحزب هذا لا تمشي معه، يقولون لك هذا غلو وهذا تمزيق للأمة وهذا تفريق وهذا وهذا، وأنت تحذر أحمد من شيء محقق من شيء واقع، كيف والنبي بين أصحابه ومع ذلك يربط يا أخواني بين المسألة الفرعية والقضية الكلية؟ إيه علاقة الحصى يا أخوان بالقضية الكبرى هي قضية الغلو؟ بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما لك من كان قبلكم الغلو، يعني يبدأ الغلو تعرفون من يا إخوان؟ يبدأ الغلو من مجاوزة الحد في الحصى، من هنا يبدأ، لأن الغلو له بداية وليس له نهاية. يبدأ، أنت قد تقول ما هي الحصى كهذه بالدم، عارفين حبة العنب هذه هي مثله تمام، ترمي مثل هذه، فلو أنك أنت جعلتها فين راحت؟ التفاحة خلاص، هذه لو تفاحة مثل التفاحة، هنا يبدأ الغلو. ولهذا الذي يرمي بالتفاحة هو الذي سيرمي بالقنبلة، هو الذي سيرمي، هي تبدأ هكذا، هي تبدأ بهذه، يرمي بالتفاحة غدا سيرمي بالقنبلة، لأن المبدأ لا يتجزأ، والانحراف يبدأ من نقطة، أنت تكون مع أخيك البداية في نقطة واحدة تختلف، هو يمشي كذا وأنت تمشي كذا، بعدين في النهاية تلاقي بينكما كما بين المشرق والمغرب، لكن البداية كانت ماذا؟ نعم، فهي تبدأ بهذه نقطة ثم. فلهذا لا يجوز الإنسان أن يتساهل في شيء. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. تسأل عن هذا، وعمر رضي الله عنه قال لتنقضن عرى الإسلام وكذا، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، من لا يعرف الجاهلية. ولهذا يقول الشيخ محمد بن جمع ويخاطب الشباب السعودي يقول مشكلتكم أنكم ما عرفتم إلا الخير، أنتم تعرفوش هذا الخير، دي مشكلتكم، ولهذا يأتيكم الواحد بالشر تظنونه خير، هو كده يقول كده، مشكلتكم أنكم لا تعرفون إلا الخير، ما تعرفون إلا سبيل المؤمنين. وفعلا هذا كان في وقت طبعا من الأوقات، فمن عرف أمر الجاهلية ومن عرف الشر ميز بينه وبين الخير، ولا يستطيع أحد أن يلعب عليه أبدا أبدا. ولهذا إذا عرفت الشر عرفت طريقته عرفت ما يترتب عليه. تعرفون يا أخواني لما نزل حزب النور وهؤلاء وكل دول نزلوا إلى الميادين سقطوا، انتهت المسألة. ولما حكم الإخوان خلاص مش وضعوا أول مسمار في النعش، سقطوا انتهت المسألة. وهقول لك أنا طالبان هتحكم الآن، انتظر كم سنة وسطر، ومن الآن سطر الدماء ولن يقر قرار. ثم فلا يمكن أن تجد طريقا لا ينضبط بما كان عليه النبي والصحابة إلا إلى زوال، لكن هي فقط المدة العمرية، ممكن اليوم ممكن غدا ممكن بعد غد ممكن سنة ممكن سنة ثانية ممكن ثالثة ممكن رابعة، أيما شيء يقوم أيما شيء يقوم على غير سنة وعلى غير سب. حتى الدعاء لا تلتفت إلى داعية الآن عنده 10 أدوار يخطب فيها وهو على غير السنة، لا تلتفت إليه، هذا على قدر ما صعد على قدر ما يكون كسر عنق اللي بيقع من دور واحد غير اللي بيقع من 10 أدوار. فأنت لا تغتر ولا تختلف موازينك وأنت رأيتها، رأيت دعاة خطبوا بال10 أدوار، رأيت دعاة ملئت الشوارع، ثم إلى ماذا الآن؟ رأيته حتى هذا رسلان قريب، هذا شوف كان بيدخل على خطبتي كم الآن، فين هو هذا الرجل؟ هو حي ولا ميت؟ والله أحيانا أنسى أصلا وجوده. أي والله هذا اللي كان يروح هنا ويجي من هنا ومن هنا ومن هنا وخطب تتابع، فين هو الآن؟ أين هو؟ إخواني هذا سبيل معروف، هذا سبيل معروف، هذا سبيل معروف. إذا الإنسان صار في الطريق الصحيح فإنه إن شاء الله سيصل بإذن الله، وإن لم يصل في حياته وصل من يأتي بعده. آمنا برب الغلام، طيب في حياة الغلام كم رجلا آمن به؟ ما نعرف الحديث سوى رجل آمن والثاني وقتل وما بقي أحد. ثم إنه لما قتل قال الناس جميعا آمنا برب الغلام، فهذا طريق معروف. فمن لم يعرف الشر وطبيعته وقع وظن أنه خير. قد يكون في بعض الناس تزعم أو تحسب أن هذا طريق خير، طريق الحزبية، طريق المشاركة ولو بالتنازل، طريق كذا خير، عاوزين خير، عاوزين إسلام، لكن بغير الرشاد، بغير الرشاد. لكن أنت صاحب السنة يدري. ولهذا قال، قد ذكرنا هذا لكم في ترجمة الشيخ ابن باز مرة وإحنا نقرأ، يقول الشيخ ابن باز لما جاء بعض الناس يلومه، يعني أنت فينك والنصح وما النصح لولاة أمور وغير ذلك، يعني يريدون طريقة معينة، وإلا الشيخ الحمد لله من أنصح الناس لولاة الأمور. قال إذا مت عرفت من ابن باز، إذا مت أنا عرفت من ابن باز عرفت. وطبعا قليل إن الشيخ يقولها، الشيخ ما يحل على نفسه، لكن لعل الضغط، انا سمعت انا يعني بعض اجتمعوا كذا في 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 اجتماع كبير وكانوا يقولون اذهبوا الى المشايخ كلموهم انصحوهم الى متى السكوت الى اخره، فالشيخ كان كل شيء على راسه، فيبدو انه حصلت شده عليه حتى يقول هذه الكلمه، اذا مت انا عرفت من الناس. وفعلا اذا مات العالم افتقده الناس، كما يقولون وان البدر لو افتقد في الليله الايه الظلماء. فعلا انت تدري قيمة البدر متى؟ اذا جاء وحل بك الظلام. يمكن قد لا تلتفت البدر في ليلته، لكن اذا حل الظلام، ولهذا العالم مهما كنت تحت رجلي والله لو تستمع الى كل كلمة، اذا مات العالم ظهر نقص فيك تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما ولما 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 لما ولما. قد يكون العالم بين يديك وقد يكون مشايخ كثر بين يديك، واللي بكرة غدا بحضر، طب إيش أسبوع الجاي، والله إيش بدي أشغال، وبقى إن شاء الله بإذن من أول الدراسة هنتظم مع الشيخ، وهل يحيى الشيخ إلى بداية الدراسة؟ يعني أنا الآن هشام هذا، كيف أنا تمر علي سنون وكان بإمكاني ولو أنا عائد من المملكة أنا أمر على الأردن ألقى شيخ الألبان؟ لكن السنجين بحدي ما تشغل الألبان. لو الإنسان يستقبل ما استدبر أبدا ما يفوت فرصة، مستحيل يفوت فرصة مهما كنت. شوف لو أنت تحت أقدام الشيخ ليلا ونهارا إلا أنه يفوتك أشياء تتمناه. فالعالم يفتقد بعلمه بحكمته بجمع الناس عليه بكتم آفات ممكن أن تحصل. يعني قد تجد الطلاب عند الشيخ على قلب الرجل واحد وكذا، إذا مات الشيخ تظهر الآفات، تظهر الآفات. طب الشيخ الآن إذا حصل خلاف بين إسلام بين شريف، لا يا إسلام أنت غلطان، لا يا شريف، خلاص في مرجعية يرجعون إليه. لكن غدا هذا سيصبح رأسا وهذا سيصبح رأسا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالشاهد مهما كان، مهما كان، الصحابة فقدوا النبي ولا لا يا إخوان؟ يقول أنس لما قالت لو فاطمة أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طابت نفوسكم؟ قال والله ما إن فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. يعني ليست هي القلوب التي كنا. الصحابة يعود الواحد إلى بيته من مجلس رسول الله فيرى فرقا. حتى قال حنظل ماذا؟ نافق حنظل، يا رسول الله إننا نكون معك فنذكر آخرتك كأنها رأي عين، حتى إذا عدنا إلى أبنائنا وأهلنا وعافسنا الأولاد والضيعات وكذا وجدنا حال غير الحال. إخوة إحنا الآن في درس العلم، حال حال في درس العلم. لو أننا خرجنا هذا المسجد وخالطنا الناس ورجعنا إلى المشاريع واشترينا وبعنا حصل التفاوت لا شك. نعم.
وقال في حديث آخر يصف هؤلاء بأنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، فالذي ينخدع بهؤلاء والعياذ بالله هذا مصيره أن يقذف في النار، لأنه آثر الباطل على الحق وآثر اتباع الشياطين على اتباع الصراط المستقيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
حجر في دعاة على أبواب جهنم وهم دعاة، وتكلمون بلسانتنا ومن بلي جلدتنا وهم دعاة على أبواب جهنم، دعاء على أبواب جهنم. هذا فيه الرد على من يقول لا ينبغي أن نتكلم في دعاة يدعون إلى الله. كيف يدعون إلى الله يقولون ويقول واحد فيهم قال الله قال الرسول وتتكلمون فيه، والخوارج ماذا كانوا يقولون، والمعتزلة ماذا كانوا يقولون، والأشعرة ماذا يقولون؟ أليس الجميع يقول قال الله قال الرسول لكن بفهم من؟ ولهذا حذر منهم السلف. نعم. فهناك دعاة على أبواب الجنة وهناك دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوا فيه. سبحان الله. نعم.
فعلى الدعاة أو البقية الباقية من دعاة المنهج السلفي أن يحرصوا أشد الحرص ويحافظوا أشد الحفاظ على ما منحهم الله تبارك وتعالى من هذه النعمة العظيمة، وأن يسعوا جادين في هداية الناس إلى الصراط المستقيم، فإن هذه الطرق طريق الذل والهوان في الدنيا وطريق النار في الآخرة.
نعم.
ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ؟ قال أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل.
نعم. نحن الصحابة كان أمة إيه؟ عشرات الألوف. اليوم إحنا أمة ماذا؟ الملايين؟ لا، المليارات. نقارب الاثنين مليون مليار، اثنين مليار نقارب، لكن غثاء كغثاء السيل. رجل لا نبلغ رجلا واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فغالبية الأمة صارت غثاء لأنها اتبعت سبل الشياطين واتبعت دعاة الضلال الذين يهتفون بالناس إلى اتباع هذه الطرق ثم يقذفون بهم في النار والعياذ بالله،
الذين هم على أبواب جهنم. يقول الحافظ بن حجر دعاة بضم الدال المهملة جمع داع، أي إلى غير الحق جمع داع. قوله على أبواب جهنم أطلق عليهم ذلك باعتبار ما يؤول إليه حالهم، كما يقال لمن أمر بفعل محرم وقف على شفير جهنم يبقى دعاة على أبواب جهنم، يعني أن دعوتهم تسلم إلى ماذا؟ إلى النار، إلى جهنم. فهذا باعتبار ما يؤول إليه حالهم دعاء، ولكن إلى النار، ولكن إلى النار والعياذ بالله، إلى البدع والضلالات. قولهم من جلدتنا أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا، ليسوا نصارى يا أخوان ولا يهود، وفي إشارة إلى أنهم من العرب. وقال الداودي أي من بني آدم، وقال القبيسي معناه أنهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون. وجلدة الشيء ظاهره، وهي في الأصل غشاء البدن، قيل ويؤيد إرادة العرب أن السمرة غالبة عليهم، واللون إنما يظهر في الجلد. وقع في رواية أبي الأسود فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وقول جثمان بضم الجيم وسكون المثلثة هو الجسد، ويطلق على الشخص. قال عياط المراد بالشر الأول الفتنة التي وقعت بعد عثمان، والمراد بالخير الذي بعده ما وقع في خلافة عمر ابن عبد العزيز، والمراد بالذين تعرف منهم وتنكر الأمراء بعده. فكان فيه من يتمسك بالسنة والعدل، وفيه من يدعو البدعة ويعمل به الجو. قلت والذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الفتن الأولى، وبالخير ما وقع من الاجتماع مع علي ومعاوية، هذا الصحيح. ولا نقفز من عثمان إلى عمر بن عبد العزيز، فأين علي وخلافته الراشدة، وأين الحسن وتنازله المحمود، وأين معاوية وإمامته العادلة؟ فمعاوية خير من عمر بن عبد العزيز، معاوية خير منه، بل سئل ابن المبارك وغيره من العلماء أحمد ومبارك والدارقطني وأئمة السلف ينصون على أن علي رضي على أن معاوية رضي الله عنه أجل من عمر بن عبد العزيز، بل قال ابن المبارك رحمه الله تعالى لغبار أنف معاوية في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. نعم، من عمر بن عبد العزيز.
قال فعلى السلفي أن يتثبت على أن يثبت على سبيل النجاة، ويهتف بالناس أن يشاركوه في هذا الأمر العظيم، وأن يسيروا معه في طريق النجاة. ولهذا قال بعض السلف نحن أرحم بأهل البدع منهم بأنفسهم. إي والله، الذي يدعو إلى النجاة فإنه يدعو إلى الرحمة وهو رحيم، والذي يدعو إلى الهلاك مهما لان منطقه ولان جلده كلين جلد الأفعى، فإنه والله غشاش وغير ناصح.
الذي يدعو إلى الهلاك مهما لان منطقه، كلام معسول ولان جلده، فهذا كلين ماذا؟ جلد الأفعى، ترى جلدها لينا لكن الويل لمن أمسكت به، فتحت الجلد سم قاتل. نعم،
فإنه والله غشاش وغير ناصح، وإنه لعدو لنفسه وعدو لهؤلاء الجهلة الأغبياء الذين ينقادون له فيقذفهم في النار. وتعلموا العلم الشرعي.
والله يا أخوان، شوف هؤلاء الدجاجيلة، شوف ماذا قال يعقوب بعد 40 سنة والشباب معه، وبالروح بالدم نفديك يا إسلام، ودماؤكم ليست بأغلى من دمائنا، ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ ما أدري ما أعرف. وانظر إلى حسان الذي تلاعب بالأمة وعاش في فترات متناقضة، اليوم يقول داعش وتنظيم القاعدة الإرهابي الدموي التكفيري، أليس هذا التنظيم تنظيم القاعدة هو الذي قلت فيه في واقعة سبتمبر في برجي أمريكا إن أسامة ابن لادن هو من أعاد إلى الأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة، وقام معه في فتية مؤمنة وفئة مؤمنة، أليس هذا هو أسامة الذي يقال الآن بأن تنظيمه تنظيم إرهابي؟ طب الشباب الذين كانوا معك هؤلاء، واليوم وأنت من نزل إلى الميادين والثورات وأشعل نيرانها، اليوم تقول بأنني أنتقد على الإخوان المسلمين أنهم لم يكونوا كالحسن بن علي؟ أينفعك هذا التلون بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وماذا عن الشباب الذين دفعوا الثمن لما أضللتهم وغررت بهم؟ فمنهم من قتل، ومنهم من سجن، ومنهم من ومنهم 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 إلى آخره، كل هذا بكلامكم. والآن تنتقد على الإخوان أنهم لم يحذوا حذو الحسن بن علي، وهل أنت حذوت حذو الحسن بن علي؟ هل من نزل إلى ميدان مصطفى محمود بعد رابعة وبعد النهضة هو من حذو الحسن بن علي؟ هل قلت لهم ذلك؟ وإنما قلت لا نترك إخواننا تراق دماؤهم، لن نترك إخواننا. وأردت أن تنشئ منصة جديدة بعد منصات وقعت. هؤلاء يتاجرون بالناس، تاجرون ويعيشون بأوراق عمل، لكل مرحلة ورقة عمل ولو كانت متناقضة، فإن الطغامين الذين تحت أيديهم لا يفهمون ولا يسألون، لأنهم بين أيديهم كالموتى بين يدي المغسلين، لا حراك لها، ما يسأل، ما يقول يا شيخ طب أنت كلامك الأول، يا شيخ كلامك الأول هذا فين راح، ولا كان على حاله الآن حالا. ما هو من الذي ضرب برجي أمريكا؟ هو تنظيم القاعدة. من الذي أعاد الأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة؟ ما هو هذا أسامة بن لادن. من الذي نفذ الأمر معهم؟ هذه الفئة المؤمنة. إيه اللي حصل؟ هو نفس الفكر وهو نفس التنظيم. الآن إرهابي ليه؟ إن كان إرهابي اليوم فهو إرهابي يوم من يوم أن كان، وإن كان قد أعاد الأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة فقلها اليوم ولو سجنت. ده هذا وأنت شاهد. كيف لو كنت متهما؟ متهما؟ نعم. نعم. في القاعدة. يقول في أسامة وأمريكا ما تدخلت الآن بذريعة القبض على أسامة، هذا في 2000 وي، أو قتل أسامة هذا البطل، أسأل الله أن يحفظه بحفظه وإخوانه جميعا الذين ردوا شيئا من الكرامة المسلوبة لهذه الأمة. أقول ما تضرعت أمريكا بقتل أسامة الإرهاب الدولي العالمي كما يقولون، إلا ليكون لها قدم في منطقة بحر قزوين. إنما اليوم يقول بين يدي القاضي، يقول في كل مكان دعني أحاكم فكرة التنظيم، دعني أعرض فكرة التنظيم على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن أصول هذا الفكر التكفير وحصر الحق فيهم وفي منهجهم ومعتقدهم، والحكم على المسلمين بالردة، والحكم على جميع الحكومات العربية والإسلامية بأنها حكومات كافرة مرتدة إلى آخر هذه الأصول، التي بعدها لزاما بعد التكفير تفجير وتدمير، استحلال للدماء، استحلال للأموال، انتهاك الأعراض. فما خرج الخوارج الأول على علي بن أبي طالب رمز الفداء والبطولة والشرف، ما خرج عليه بالسيف واستحلوا دمه إلا بعدما كفروا. ألا أكد كأنه أخذ كلام يعني كلام أهل السنة أخواني ويقرأ من مذكرته. طيب ما هو هذا إيه اللي حصل؟ طيب ما الذي تغير عند هذا التنظيم الذي ماذا هذا البطل، أسأل الله أن يحفظه بحفظه وإخوانه جميعا، اللي هو مين؟ ابن باز، ابن باز وابن عثيمين، هؤلاء عملاء السلطان، هؤلاء عملاء السلطان. هذا ابن باز الذي ينبغي أن يحجر عليه، هكذا يقول أسامة بن لادن وأيمن الظواهري. عرفتم يا إخوان كيف يتاجر بعقول الشباب؟ كيف يتاجر بهؤلاء؟ سبحان الله، هل لله حكمة؟ لله حكمة. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تأتي الأحداث لتكشف مع كل حدث. يعني شوف دي شهادة محامية طلبت، بس شوف قدر الله أن تجدد أن يجدد الملف وأن يعاد الطرح من جديد، وأن يزداد ماذا؟ وأن يزداد الانحراف انحرافا، وأن يظهر لكل أحد إذا كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. نعم.
وتعلموا العلم الشرعي والتفوا حول العلماء يا شباب المنهج السلفي.
الله أكبر. التفوا حول العلماء، تعلموا العلم، هذا العلم الحصن الحصين، هذا العلم الذي يحصل به الفرقان البصيرة، تعرف به حق من باطل، سنة من بدعة، توحيدا من شرك، مقبولا من مردود، مبتدعا من سني. بالعلم تعرف كل هذا. إذا انشغل هؤلاء بالحزبية وتعليق اللوحات وإقامة المؤتمرات، فاشتغل أنت بلزوم ركب العلماء وزحمهم، وتعلم تعلم المتخصص، فإنه لا يكفي أن تعرف عن المنهج السلفي عمومات، لأنك تواجه أصحاب هذه الأفكار كل لحظة، ربما قابلتهم في قطار تركبه، في سيارة تستقلها، ربما تذهب لجنازة تجد بجوارك عند المقبرة. اي والله يا اخوان، احنا امس بنصلي جنازة، وانا اقول شوفوا يعني عموم البشر اللي بيجي يقدم كلمة يعني على الجنازة، صفة صلاة الجنازة. في حياتكم شفت واحد بيعترض على من يتكلم في هذا؟ عادي يا اخوان، الجنازة 4 تكبيرات، التكبيرة الاولى بنقرأ في هذا الكتاب، ولا تقرأ صورة ولا دعاء استفتاح وكذا، التكبيرة الثانية تصلي على النبي، التكبيرة الثالثة تدعو الميت وكذا، التكبيرة الرابعة تدعو للميت والأموات المسلمين، ثم نسلم تسليمة واحدة. ويا إخواني، هذه من السنن الغائبة الاختصار على تسليمة واحدة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، وثبت ذلك عن 6 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بقول هذا الكلام، شوف قال ابن قدامة، ثبت هذا عن 6 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم له مخالف، فكان إجماعا. وقال ابن عبد البر رحمة الله عليه وجمهور العلماء من السلف والخلف على تسليمة واحدة، وإن جاز تسليمتان يا إخواني، لكن هذا نحي السنة وكذا. أنا بتكلم وغير يتكلم، قل هذا يعني وجدنا من السعودية ولنا ما، هذا واحد مريض من هؤلاء والآخر من حزب النور، احنا نسيب لهم البلد، خلاص نسيب لهم البلد. حاجة عجيبة يا أخواني، قلت حاجة، أنا ما تكلمت يا أخواني في منهج ولا في سنة ولا بدعة، يعني أنا بس قلت كلمة في أحكام فقهية، سيب لهم البلد وماشي بقى. أقول جمهور العلماء، أقول إجماع، يعني أنا تلطفت وأعرف النفوس، وهذا يعني قول طبعا لبعض العلم، قلنا والتسليمتين جائزتين يعني سددت الأبواب، يعني مش بدعة اللي أنتوا عليه ولا شيء، لكن المرض يظهر، المرض يظهر. وأحدهم قال، طبعا احنا سلمنا السلام عليكم ورحمة الله، قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. التسليمة الثانية حرب حرب حرب. ليه؟ لأن المتكلم هذا من؟ لأن المتكلم هذا ما ترك شيئا. حتى الجنازة، جنازتك غير جنازتنا، حتى جنازتكم بعلم، حتى جنازتك تخلفونها، البشر عندنا يسلمون تسليمتين وانت جيت تسلم واحد. المشكلة ان انت بتقول العلماء، مشكلة ان انت بتقول اجماع، المشكلة ندخل لك ازاي، نقول ايه، نسيب لكم البلد؟ هذا هو، ما هيقول ايه، ما هيقول ايه. انت لو قلت مثلا او سلمت بدون تنبيه السلام عليكم ورحمة الله، طبعا الناس منتظر، ما تعودها، هنا تحصل فتنة، وكلهم هيقول وقتها ايه، هلا أخبرتنا، كل سيقول هذا، فأنت أخبرته وبكلام أهل العلم، كنت مالكيا أو شافعيا أو حنفيا أو حنبلي، لكن القضية ليست هذه، هي بالنسبة لهم عرض منهج، بالنسبة لهم إثبات هوية، بالنسبة لهم مزاحمة، يبقى التعبير هنسيب لكم البلد ونمشي، مع أنك أنت لا أنت حزب، لا أنت معك مين، اللي من منوفية واللي من الشرقية واللي من المحمودية واللي كلهم غرباء، يعني انت من بيلا واللي معاك دول كلهم ادا حسيني وادا، ما فيش من بيلا الا اللي الشيخ علاء اللي خاله ميت، بس هو صاحب الوقعة خاله، ويمكن اخ كده جمله ولا شيء، كلهم غرباء، لكن هنسيب لكم البلد قوة هم يشعرون بها. فدائما شوف أهل البدع، والله والله يعلم الله كم يدخل عليهم من غم، وكم يدخل عليهم برؤيتك فقط، برؤيتك. نعم.
والتفوا حول العلماء يا شباب المنهج السلفي على العلماء الناصحين الصادقين المخلصين الذين يريدون،
لا تسلح بالعلم، العلم تسلح به، العلم والسلطان القوي، لا فصاحة بدون علم ولا عزوة ولا جماعة، إنما العلم، العلم سلطان عظيم. نعم. ماذا وقف، كيف وقف أحمد في وجه دولة يا أخوان؟ بالعلم، ما وقف بغيرها، أحمد ما عنده شيء. نعم.
على العلماء الناصحين الصادقين المخلصين الذين يريدون لكم الخير ويريدون لهذه الأمة المخدوعة من أهل الضلال يريدون لهم الخير. كذلك يتم بالرجوع إلى دين الله الحق الذي حثنا بالرجوع إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم. فالذل والهوان الذي نزل بهذه الأمة الآن بسبب أنها اتبعت طرق الضلال وتابعت شياطين الجن والإنس، فزهد الكثير منهم وزهدوا غيرهم في طريق النجاة، فلا بد من العودة إلى طريق النجاة حتى ترجعوا إلى دينكم. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم البيان الكافي الشافي أنه لا مخرج لهم أبدا من هذا الذل والهوان إلا بأن يعودوا إلى الله وإلى دينه الحق. فإذا أصروا على باطنهم فليس لهم عند الله إلا أن يسلط
باطلهم.
فإذا أصروا على باطلهم فليس لهم عند الله إلا أن يسلط عليهم الأعداء سلط الله عليكم ذلا. إذا استمر هذا التفرق إلى أن تسعى في طريق النجاة ونسلكها فعلا وهو الرجوع إلى دين الله الحق، ها أنتم ترون دعاة الضلال كيف يبتعدون بالناس عن المنهج الحق وكيف يحاربونه ويحاربون أهله ودعاته، وهم الآن أحزاب يتكالبون على دعاة السنة وحملة راية المنهج السلفي.
أي والله جميعا يتكالبون على هذا، يجتمعون وإن كانوا يختلفون فيما بينهم إلا أن عدوهم المشترك السنة. كل الطائف 72 لا تجتمع طائفتان معا، هذه تعادي هذه وهذه تعادي هذه وهذه على خلاف هذه، لكن العدو المشترك لهم جميعا هو السنة، ولهذا تراهم يتكالبون على هذا. فلا إشكال أن يتنازل هذا عن ذاك في سبيل مواجهة العدو ماذا الأقوى، مثل ما ترى في الأمم يهود نصارى، اليهود فرق وتنحرون، النصارى في أنفسهم فرق وتنحرون، فضلا عن النصارى واليهود حسب كما قال الله في كتابه: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء على شيء على شيء أي شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. لكن إذا واجهوا الإسلام اجتمعت الكلمة واجتمع الحرب، حتى إنك لا تكاد تفرق بين يهودية ونصرانية، لأن العدو واحد، العدو واحد وهو الإسلام. كذلك الفرق كلها العدو واحد وهو السنة. عيش في أي بلد كده شوف، حينما تكون أنت لا تجد خلافا بين حزب نور وإخوان، لا تجد خلافا بين إخوان وتبليغ، كله اجتمع عليك أنت، أنت العدو الوحيد، أنت العدو الوحيد، وإن كانوا فيما بينهم يختلفون، لو لم تكن أنت موجودا لاختلفوا، لكن إذا وجدت أنت يا صاحب السنة كل اجتمع عليك. نعم.
يتكالبون عليهم من كل حدب وصوب، وهذا من علامات الخزي والهوان، وإنهم مصممون على سلوك طريق الباطل والضلال وطريق الذل والهوان. ووالله لا نجاة لنا من النار ولا من الخزي والذل والهوان في هذه الحياة الدنيا وتسلط الأعداء علينا إلا بالعودة الصادقة الجادة إلى صراط الله المستقيم.
نعم.
الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام من عقائد صحيحة ومناهج صحيحة أخذوها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا الصراط المستقيم وأن يجنبنا وإياكم سبل الضلال، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، فهذه نصيحة مختصرة ومفيدة ونافعة، ولا يمل الإنسان منها من تكرارها، لأنها أصل الدين ولب الشريعة، وهي الصراط المستقيم، وهي سبيل المؤمنين الذي ينبغي أن نتذاكر مع إخواننا ونتذاكر مع أمتنا فيه، فليس هناك شيء يتقدم الصراط المستقيم. ولهذا الله اختار لنا دعوة، هذه الدعوة لا نترك ركعة من ركعاتنا في الصلاة إلا ونقولها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هي الدعوة الركن يا أخوان، ما في دعوة ركن في عبادتك إلا هذه الدعوة، هذا الدعاء ركن. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طب وفاتحة الكتاب نصفان، كما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نصف هو الثناء: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونصف هو الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وآية وسط وهي إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا يستدل العلماء بهذا الحديث الوارد في الصحيحين على أن البسملة ليست من الفتح، لأن الله قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين، ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها ويجهر بالفاتحة، يسر بها كما يسر بالبسملة عند الفصل بين الصور. ولهذا الصحيح أن البسملة آية مستقلة ليست من سور في كل القرآن فاتحة وغير الفاتحة، إلا سورة براءة لم تبدأ بالبسملة أصلا، وإنما هي بعض آية في سورة النمل. أما البسملة في كل سور القرآن فاتحة وغير الفاتحة آية مستقلة. ومما يدل على أنها آية أن الصحابة جعلوا في مصحف عثمان، وقد اتفقوا أن لا يجعلوا في المصحف إلا القرآن. نعم، عرض على الشيخ أسئلة. نعم، بعد هذه النصيحة. نعم،
الأسئلة معظمها صدرت بقول السائلين إنهم يحبونك في الله عز وجل. قال الشيخ أحبهم الله الذي أحبهم الله الذي أحبونا من أجله. سؤال الشيخ حفظه الله تعالى يقول السائل: ما هي طريقة ومنهج السلف في التحذير من أهل البدع، لأن الناس في هذا الباب بين غال وجاف، أفيدونا جزاكم الله خيرا. فأجاب حفظه الله: الطريقة في كل شأن أن تسلك طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، كما في الحديث الذي مر معنا في العقيدة وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي العبادة. والله سبحانه يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة هي بيان الحق بأدلته وبراهينه، والمجادلة بالتي هي أحسن أن يتحل المجادل بالأخلاق الطيبة والأسلوب الحسن لإقناع من يخالفه. قد يحتاج الأمر إلى جدال، وإلا فالأصل هو البيان. فكثير من الناس إذا
الأصل أن تبين ولا تجادل، لكن لو احتاج الأمر إلى جدال بمعنى استشكل عليك مستشكل فاحتجت أن تبين له، هذا جدال. لأن الجدال قسمان: جدال محمود وجدال مذموم، وليس كل جدال يكون مذموما. قال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذي أحسن، يعني إلا جدالا بالتي أحسن. وهنا قال: وجادلهم بالتي أحسن، أي ناقشهم، أي بين لهم، أي كشف ما لهم من شبهة، ما عندهم من شبهة بالحق، وإلا فالأصل البيان. نعم،
فكثير من الناس إذا بينت له بالحكمة، يعني تسوق له الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين له فيها الحق من الباطل الذي هو عليه، يستجيب لك. وبعضهم قد يتلكأ لمرض نفسي أو أي شيء،
يعني لهوى في نفسه. بعض الناس يتلكأ، وبعض الناس يقول سمعنا وأطعنا، وبعض الناس يجيك أصلا، سبحان الله، يأتيك يقول: ناشدتك الله شيخ إلا بينت لي الحق، أنا في رقبتك إن تركتني، يشرح صدرك. نعم،
إذا احتجت،
لكن بعض الناس عنده رد عليك قبل أن تتكلم، الرد عليك قبل أن تتكلم، هو يجهز بعد كل هذا، فرده معروف. نعم،
وبعضهم قد يتلكوا لمرض نفسي أو أي شيء، إذا احتجت إلى المجادلة معه فجادله بالتي هي أحسن، وهذا هو الطريق الأقوم في هداية هؤلاء إلى دين الله إلى دين الله الحق وإلى سبيل النجاة، وهذا هو الذي أقوله وأنصح به، وكل ذلك يرجع إلى صراط الله المستقيم وإلى منهج الخلفاء الراشدين، وكانوا أهل رشد في إصلاح الناس وهدايتهم إلى دين الله الحق. ثم من بين له الحق بالحجج والبراهين وأصر على ضلاله وحذر منه، لا سيما إذا كان داعية إلى الضلال.
كل من بين له الحق فأصر على باطله هذا يحذر منه باسمه حتى يحذره الناس. نعم،
هذا سؤال وجه للشيخ. هذا سائل يقول: لقد سمعت أهل المناهج الضالة بالنارية، هل أستطيع إذا رأيت صاحب بدعة أن أقول أن إنك من أصحاب النار؟ فأجاب الشيخ: لا، نصوص الوعيد تحكى.
لقد وسمت أهل المناهج الضالة بالنارية، هل أستطيع إذا رأيت صاحب بدعة أن أقول لا إنك من أصحاب النار؟ يعني أجي مثلا إلى واحد إخواني أو إلى واحد تبليغي أو إلى واحد كذا أقول أنت من أهل النار، لأن النبي قال كلهم في النار إلا واحدة، هل أعين؟ أم هناك فرق بين النوع كطوائف والحكم عليها وبين المعين؟ قال الشيخ:
لا، نصوص الوعيد،
يعني لا تعين ماذا؟ معينا. نعم،
نصوص الوعيد تحكى وتذكر، لكن بالنسبة للأشخاص لا، لأنه ما يدريك أن هذا يصير أحسن منك، قد يتوب إلى الله فيدخل الجنة قبلك، وقد ينجو من دخول النار لأنك تتألى على الله، فيقول الله لك: من ذا الذي يتألى علي؟ أنت لا تتألى على الله عز وجل، الطرق هذه طرق ضلال وتؤدي إلى النار، لكن المعين قد يريد الله له السلامة فيوفقه للتوبة.
أي نعم، وحتى لو مات على ضلاله من غير توبة لا تعينه، فإن الله قد يغفر له، لأن الله قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا تعرفون هذا الرجل لما رد على واحد اسمه هاني فقال هاني صفيح، وقال يا كلب النار، خارجي يقول يا قلب يا كلب النار، كيف تعين انه كلب من كلاب النار؟ نعم الخوارج كلاب النار، هذا على النوع، اما معينا تقول هذا كلب النار، يعني اذا بينت بهذا القول انه سيموت على ذلك وانه سيتحقق فيه الوعي. يبقى مسالتان، مسألة الاولى انه سيموت على ذلك، مسألة الثانية انه سيتحقق فيه الوعي، وهذا مخالف لمنهج السنة والجماعة، فإن منهجهم أوضح من الشمس في رائعة النهار، أننا لا نعين أحدا بجنة أو نار إلا من شهد له النص، إلا من جاء به النص. يا رسول اجعلني منهم، قال أنت من عكاش، قال آخر يا رسول ادع الله أن أكون منهم، قال سبقك بعكاش. فالتعيين مرد إلى الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
سؤال الشيخ يقول السائل، هل من منهج السلف الذين يحذر منهم من أهل البدع والضلال، وهل هذا على الدوام أن لكل مقال مقال في دون مأجورين؟
لعله يقصد تعيين. هل من منهج السلف تعيين الذين يحذر منهم من أهل البدع والضلال، وهل هذا على الدوام؟ نعم. أم أن لكل مقام مقالا؟ نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى، هذا على حسب المصلحة، إن كانت المصلحة تقتضي عدم التعيين فليكتفي بالتعميم، وإذا كانت المصلحة تقتضي التصريح إذا كان داعية ونشيطا في دعوته إلى الباطل فيحذر منه بعينه، وإذا أمكن الاكتفاء بالتعميم فهذا هو الأولى، وإذا كان له نشاط في القنوات الفضائية وفي غيرها أو في الصحف والمجلات ولهم نشاطات يضللون بها الناس فهؤلاء يحذر منهم بأعيانهم إذا المصلحة تقتضي ذلك.
نعم. يبقى مسألة التعيين وعدم التعيين ماذا؟ يبقى يفرق بين الداعية الذي عرف عند الناس وبين المغمور. يعني أنا الآن أصعد على منبري وأقول التحذير من وائل، ومن يعرف وائل أصلا؟ يبقى أنا عرفت الناس بوائل هذا. ولهذا مثل واحد اتصل عليه في حلقة الفتاوى مباشر يسألنا عن هذا الذي مات قريبا من عندكم، فعنفت السائل قلت ما تسألنا عن مثل هذا، أنت لا عرفت الناس به، هذا مغمور ما له فائدة عشان تقول تسألنا عنه. ما تسأل، لا تسألوا عن مغمورين، لا تسألوا عنهم، هؤلاء من هم هؤلاء؟ ترد عليه وتبين اسمه وكذا. بعض الناس أنا الآن أقول كذب البحيرة، ما أقول فلان، إلى الآن ما أقول، لأن مثل هذا لا تعرف الأمة به. أما إذا كان مسموعا في الأمة فهذا يكون تحذير منه بعين، لكن هذا المغمور تحذر منه في باسمه في بيئته، يعني الإخوة يكفي حذر منه في بيت اللي يعرفه لكن بطريقة عامة أبدا. يبقى أنت تعرف به أنت له، فدعه يموت مع بدعته ودعه، فيفرق أهل السنة بين هذا وبين ذلك. فحيثما تكون مصلحة يكون التعيين. فإذا عندنا مسألتين وجهتان، الأولى من جهة مشروعية التعيين، والثانية من جهة المصلحة في التعيين. أما الأولى فلا ينبغي أن نختلف فيها، وهي مشروعية التعيين ممن تحذر منه، فإن النبي قد عين صلى الله عليه وسلم، وإن القرآن قبل قد عين، وإن السلف قد أجمعوا على التعيين. أما أن الله عين في كتابه تبت يد أبي لهب وتب، وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم عين في سنته فيخرج من ضئضي هذا أقوام يقرأون القرآن لا يجوز رقيهم، إذن له بئس أخو العشيرة، أما معاوية فصعلو قل ما له، أما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، إنكح أسامة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء الأدلة على التعيين. فمشروعية التعيين لا ينبغي أن نختلف فيه أبدا، ولا يخالف فيها إلا جهل بمنهج السلف. وأما الإجماع فإن الأمة قد اتفقت على التعيين في علم خاص، بل هو أبكر العلوم على الإطلاق في علوم أمة الإسلام، ألا وهو علم الرجال، علم الأسانيد، علم الجرح والتعديل، الذي عنوانه سموا لنا رجالكم. الذي عنوانه إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما مسألة فيها كثرة استدلال من مسألة التعيين؟ يعني يكفي أنك تأخذ إيه؟ خذ كتب الجرح والتعديل كلها وضعها دليلا، حتى سميت كتب الأسماء، مو بالرجال داخل أسماء، ليس الرجال داخل أسماء، كتب الضعفاء، كتاب المجروحين، يعني كتب كاملة، الثقات، التعديل. يبقى هذا أمر لا نختلف فيه، لكن هذا الذي دلت عليه هذه المشروعية بلا خلاف، لأن بعض الناس للأسف اليوم يقول لك التعيين والتعيين والتعيين، وأنا لا أعين، ولا تسألني عن معين، ولا تسألني كيف، كيف لا تسألني عن معين؟ إن سألتني أجبتك، بل لا أنتظر أن تسألني، أنا أحذر بمقتضى المصلحة، أنا الشيخ الذي أحرك، أنا الشيخ الذي أعلم، ولست فقط إن سئلت عن معين إن قلت لا ينبغي التعيين، ولا تسألون عن معين. لماذا؟ لماذا نسألك عن معين؟ النبي ما تكلم في معين، القرآن ما تكلم في معين، الأمة ما فيها معين، كما قال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا فما تعرف الناس الحق. وقيل لي: أحمد، الرجل يصوم ويصلي وكذا، أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: الرجل يصوم ويصلي وهذا لنفسه، أما يتكلم في أهل البدع هذا أنفع، هذا للأمة، هذا أنفع، هذا للأمة. ولهذا أحمد ما تكلم في الرجل إلا سقط. نعم.
قال سؤال:
إنما هذه مصالح. أنت بالأمس تتكلم عن صاحب الخواطر في تفسير القرآن وتتكلم عنها، وتتكلم عن قرضة، وتتكلم عن علي جمعة، وتتكلم عن حسان، وتتكلم. لكن لو دخل واحد أمامي الآن وأنا أعلم أنه من أتباع أحد هؤلاء، فماذا أصنع؟ أحول دفة الحديث إلى تأصيل الحق عنده، وإلى عدم التعصب للرجال، ولن أذكر له شيخا، لأن شيخه رمز كبير في قلبي، فلو بدأت به حال بيني وبين ما أريد، وحال بينه وبين معرفة الحق. هنا بقى آتي فأتكلم مع ماذا؟ أتكلم عن قبول الحق. لا ينبغي الإنسان يتعصب، وكل يأخذ من قوله ويرد، ولا ينبغي الإنسان كذا كذا، إلى أهيئه تهيئة كاملة، تهيئة كاملة، ثم إن كان سيحضر لي أو لي له لقاءات، ما أتكلم عن المعين بالنسبة له. وقد يأتيك ويسألك هو نفسه، يسألك هو نفسه عن هذا المعين، وإلا يمكن أن تخبره بعد ذلك بهذا كنصيحة خاصة. نعم.
سؤال الشيخ حفظه الله: هل يقول السائل: هل من استبان له المنهج السلفي وهل عليه ملام إذا حذر ممن خالفه؟ فأجاب الشيخ: لا لوم عليه، بل يجب عليه أن يحذر من أهل الباطل، هذا واجب، وهذا من النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا كان الإنسان يتضرر في دنيا من شخص يغش في التجارة أو يضر كقطاع الطرق وأمثالهم، فهؤلاء يحذر منهم ومن الضرر الذي سيواجهه، الضرر في الدين وفي العقيدة والمنهج أولى بالنصيحة. ولهذا يقول
لا شك، لا شك، نعم.
ولهذا يقول
يعني شيخ: أظن العقلاء فضلا عن العلماء متفقون على وجوب التحذير من طبيب غير ماهر، من زوج لابنتك غير صالح، من شريك لك غير أمين، من غير أن يسألك أحد تقول تعال ترى تشارك مين، بلغناك تشارك فلان، انتبه هذا الرجل له مشاكل كبرى، وهذا الرجل خائن، وهذا 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 إلى آخره. طيب، ولو علمت أن رجلا يتقدم لابنتك وغير صالح، أذبلك وقلت تعال هذا رجل غير صالح، إياك، احذر هذا رجل كيت وكيت وكيت وكيت. كالأمور التي استثناها العلماء من الغيبة. نعم. فكيف بدين الناس يا أخوان؟ يعني أنا لا أمن عليك طبيبا، مع أني لو تركتك للطبيب وهلكت، هلك بدنك، فكيف آمن على قلبك أن يكون بين يدي مبتدع؟ هذا قمة الخيانة، والله سيسألك، لعلك لو نصحته لما سمع من هذا الرجل، أنت السبب. نعم.
ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد: قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك ما يتكلم في أهل البدع. فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسي، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، وهذا أفضل.
هذا رد على من يا أخوان؟ على من يقول دعونا من هذا الكلام والجرح والتعديل، دعونا نصلي. يا أخي الله يكرمك، إحنا في اعتكاف ولا نريد هذا الكلام، الله يجزاك خير، يعني خلينا مع المصحف، احنا فرصة العشر ايام ده انا اخذ اجازة من عملي، فانا لا اريد ما يقسي القلب، فجزاك الله خير اعتكفنا خليه ما. وبعضهم قد يأخذ عليه ويأخذ بطانيته وكذا وفراشه ويخرج من المعتكف لما يجد مثل هذا، فانا آت في هذه الايام اريد هذا. احدهم كان يعتكف معنا، المهم طبعا هو يعني ممن يميل إلى الحزبين، نعم هو يقول إحنا على صواب لو، ولكن هم يعني يلتمس أعذارا. المهم فجاءني العام الماضي هذا، يعني قبل كورونا، العام قبل كورونا، قال يا شيخ، أنا طبعا أعرفه، قال والله يا شيخ يعني أنا عايز أصلي معكم، يعني ما شاء الله أصوات الطلاب جميلة وكذا كذا. قلت له: بس هنتكلم في مشايخ الثورات وفي أهل البدع، احنا ما عندنا لهذا. قال لي: والله انا كنت عايز اكلمك في كده، انا كنت عايز اكلمك في كده. قلت له: لا انا بقول لك انا من الاهل، واقول لك على حاجة، احنا بنعتكف خصيصا لهذا الامر، احنا بنركز على هذا، ده عندنا من اهداف الاعتكاف الاولى ان احنا نتكلم في اهل البدع والهواء، فاعمل حسابك من الاهل. طبعا لم يأتي. نعم،
يعني هذا ينصح للناس ويجاهد، ولولا أن الله يقيض لهذه الأمة من يتصدى لهؤلاء أهل الضلال الذين أفسدوا هذا الدين، ويبين أن خطرهم أشد من ضرر العدو الذي يستولي على بلاد المسلمين، لأن العدو يستولي على الأرض يفسد الدنيا، والإفساد للقلوب يأتي تبعا، أما إفساد أهل البدع فيأتي رأسا وقصدا إلى إفساد الدين، فالتحذير من أهل الباطل أمر.
سبحان الله، يتسلط العدو على الأرض، اليهودي العدو الكافر يتسلط على بلاد المسلمين، فالمقصد الأول هو الأبدان، هو الثروات، والدين تبع، أما أهل البدع فإن تسلطهم على الدين أصلا وابتداء. نعم،
فالتحذير من أهل الباطل أمر واجب، لكن يكون بالعلم والحكمة والحجة والبرهان لا بالسفاهة والطيب.
صحيح، يكون بالعلم والورع. نعم،
معذرة زيادة إيضاح ومداخلة يا شيخ، وإن كان المخالف للمنهج السلفي كبيرا في السن وله سبق في العلم والمنتقد له أصغر منه سنا، ولكن تبينت له الحجة وقال بها، هل عليه ملامة؟
نعم، هذا السؤال مهم جدا، ردا على من يقول لا يجرح إلى العلماء الكبار المجتهدون والصغار، يعني طلاب العلم، يعني ليس لهم جرح ولا تعديل، بل أعلى من ذلك السؤال فيه أن هذا الصغير سينبه على خطأ للكبير، هم يمنعون أن يتكلم الصغير يعني كطالب العلم وإن كان عالما بالحج. طيب كيف لو أن الصغير هذا سيتكلم في الكبير ويخالفه؟ قال الشيخ:
إذا كان من أهل الضلال فالتحذير منه واجب عليه مهما بلغ سنه.
فالتحذير منه واجب عليه مهما بلغ سنه، مهما بلغ سن المحذر. لو جاء صبي يحذر من هذا اتباعا للعلماء وينقل كلام العلماء فيه، فهذا جزاه الله خير. احنا ايه رأيكم يا اخواني، سبحان الله حضرتنا هذه الآية، ما رأيكم لا في من يحذر من اهل البدع والاهواء وهو صبي، بل من يقتل رأس الكفر فرعون هذه الامة وهو صبي؟ لقد نزل الصبية في غزوة بدر بينهما عبد الرحمن بن عوف، قال احدهما الذي عن يمينه، قال عبد الرحمن بن عوف: يا عماه، قال نعم، قال اين ابو جهل، قال لك بحاجة، قال نعم، بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لأن رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منه. قال له: روح العب يا ولد، ما لك أنت من هذه الأشياء؟ وقال الذي عن يساره مثل الذي قال عن يميني، فلما رآه عبد الرحمن قال: هذا صاحبكما، وانطلق إليه وانقض عليه، أحدهما ضرب فرسه والآخر ضربه، وأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يقول يا رسول الله أنا قتلت، وضحك النبي وابتسم صلى الله عليه وسلم وقال: أين سيفيكما؟ فلما رأى أثر الدم قال: كلاكما قتل، كلاكما قتل. هذا ليس في الرد على البدعة، هذا فيه قتل أهل الكفر. ولماذا دلهما عبد الرحمن؟ هل أسلم الصبيين إلى هلكة؟ أبدا. لولا صلاحية هؤلاء لهذه المهمة لمنعهما عبد الرحمن، ولكن قال هذا صاحبكم، هذا صاحبكم. نعم. أي نصوص في أهل البدع الكفر عن النزاع؟ لو قال واحد منهم أنتم تنزلون هذه النصوص على، هي في الكفار تنزلون على المسلمين، فأنت قلت في القرآن عين أبا طالب أبا لهب وأبو لهب كافر، نقول ابتداء طيب، يعني لو جبنا لك مسلم يبقى خلاص، خلاص احنا ذكرنا لك مسلم، ذكرنا لك مسلما، ذكرنا لك معاوية بل صحابي، ذكرنا لك أبا جهم، وذكرنا لك يخرج من ضئضي هذا من الخوارج وهم مسلمون، ذكرنا لك هذا، تقبل؟ الأمر الثاني، الأمر الثاني أن الفارق بين المبتدع والكافر في الحكم لا في الأصل، بمعنى أن التحذير من أهل الباطل بأعيانهم واجب. كان أهل الباطل كفارا، كانوا مبتدعين، كانوا فساقا، كانوا صالحين، فتحذر منهم في أمر من باب النصيحة، من باب النصيحة يبقى طالب عندي، قد يكون طالب عندي، طالب يدرس من أهل السنة والجماعة وكذا إلى آخره، ويأتي يتزوج ابنة أخ، أقول لا تزوجه، هذا الأخ عنده إشكالية، ما يصلح زوج. الشيخ بس أنت بدأ بإمي بيك، يصلح إماما بس ما يصلح زوجة. هو يصلح إماما ما شاء الله، صوته طيب وأخ ما شاء الله تبارك على، بس ما يصلح زوجة، ضعيف شخصية، أمه بسيطرة عليه، مشاكل، زوج بنتك اليوم وبكرة، يبقى صالح لكن ما يصلح زوجة، ما يصلح زوجة. أخ فاضل طلعت الآن هيعمل درس غدا ويجمع الإخوة حوالينا، أقول يا إخوة ما تحضروا طلعت مثلا، صاحب سنة وأقول ما تحضروا، ليس مؤهلا، لم تكتمل أهليته، يا طلعت لا تقم درسا، يبقى قد تحذر من شيء ما وهو صالح. وعليه فإننا نقول لا فرق، ولهذا فإن أهل العلم بل وعلى رأسهم الصحابة يستدلون بالنصوص التي قطرت في الكفار على المسلمين من باب التحذير من الصنيع. لعن الله يهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، طب النبي يقول مباشرة لا تتخذوا قبور مساجد، ما لنا واليهود والنصارى، حتى قال بعضهم هذا لعن اليهود والنصارى وليس للمسلمين، لأنه لا يفهم. فهل من يتخذ القبور نصارى يكون يهود، يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يكون يهودين أو نصرانيين يكون كافرا؟ لا. شارب الخمر كعابد وثن هل يكون كافرا؟ قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الأثر الذي ذكر عن الصحابي وقطع الخيط وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثر بالله إلا هم مشركون، قال وفيه أن الصحابة يستدلون بالآيات في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، هذا من باب التحذير. وأيضا في قول الله عز وجل باب فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، وذكر ما يتعلق بالشرك الأصغر، لولا فلان لكان كذا، لولا كذا لكان، مع أن الآية في الشرك الأكبر، فكان هذا من باب اتخاذ الأنداد. فيجوز أن تستدل بالدليل الوارد في الشرك الأكبر والكفر الأكبر على الأصغر، لكن بإيه؟ في التحذير. ولهذا قد يقول لك قائل على ما تعبون إذن الخوارج حينما يستدلون بالآيات في الشرك الأكبر على المسلمين، نقول لأنهم يكفرونهم به، لأنهم يخلدونهم في النار بها، أما نحن فمن باب التحذير فقط. ولما كان الباطل ملة واحدة ثم يتشعب منه كفر وبدع وفسوق، كان التحذير من قاعدة الباطل واحدة، التحذير من قاعدة الباطل واحدة، يعني أنت تتعصب بشيخك أقول قال تعالى وإذا فعلوا فحشنا قالوا وجدنا عليها آباءنا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى رسوله قالوا حسبنا ما وجدنا عليها، ألم يعب الله عز وجل هؤلاء على ذلك؟ لا ينبغي أن تقول هؤلاء كفار وأنت شاركتهم في السبيل، تركت السنة لاتباع شيخ، وهم تركوا الإسلام لاتباع الآباء. ما الفرق بينكما؟ أنه مشرك وأنك مبتدع ضال، لكن كلاكما رد الحق باتباع ماذا؟ باتباع العظماء من يعظمهم. فأستدل بالآية هناك عليك وإن كنت مبتدعا للجامع بينكما، وهو رد الحق تعصبا للشخص. إنما الذي يعاب على الخوارج أنه مستدل بالنصوص الواردة في الكفار وأنهم مخلدون في النار فأسقطوها على المسلمين، كما جاء عند مسلم لما حضر هؤلاء الخوارج للصحابي الجليل، فلما ذكر حديث الجهنميين والشفاعة قالوا رفع يده، أليس الله يقول ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته؟ اللي يدخل النار مخزي، والمخزي مخلد ما يخرج منها. فهؤلاء يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر في إسقاط الحكم، حكم الشرك الأكبر على المسلم، من جهة التكفير، من جهة التخليد، أما أنت من جهة التحذير. ولهذا قال النبي لأصحابه ماذا؟ قلتم والذي نفسي محمد بن كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يقول ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات ثالثا وإن لم يكفروا أفاد ذلك التغليظ الشديد، يغلظ تغليظا شديدا. نعم،
لأن العبرة الأخذ بهذا الحق وإنقاذ الخلق من الباطل، والضلال والحق أكبر من هذا الإنسان، وعمر الحق منذ خلق الله الدنيا وآدم إلى اليوم، عمر الحق آلاف السنين، فكم عمر هذا الإنسان الذي يضيع الحق ويضيع الخلق من أجله.
الله أكبر، الله أكبر. نعم،
الأدب مع الكبار أمر مطلوب، لكن مع أهل السنة وليس مع أهل البدع والضلال ودعاة الفتنة. طيب، إذا كان هذا الكبير رافضيا، هذا الكبير معتزلي، وجاء ينصر باطله وضلاله، تقول كبير في السن ونسكت على باطله؟
ولو حذر منه الصغير يبقى ضاع الدين، لا يحذر إلى العلماء، خلاص أهل مصر لا يجوز لك أن تتكلم في واحد. ارفع أوراقك إلى الشيخ الفوزان والشيخ الربيع، وأنتم يا أهل الجزائر، وأنتم يا أهل تونس، وأنتم يا أهل ليبيا، وأنتم يا أهل الصومال، وأنتم يا أهل، كم سيجتمع إخواني؟ ملايين. خذ دورك بقى عند المشايخ، حتى إذا ذهبت إليهم إذا بهذا قد مات وبهذا قد مات ماذا نصنع؟ من الذي قال ذلك؟ لكن ينبغي أن يتكلم في الجماعات والطوائف والأفراد إلا من كان عالما بما يتكلم. ولهذا كما قلنا لكم تكرارا ومرارا، فعلا لا يبدع إلى العلماء، فعلا ما يجوز تبديع غير العالم. لكن اعلم أنه كذلك لا يجوز إمامة غير العالم، لا يجوز متاجرة غير العالم، ولا مزارعة ولا مساقة ولا تدريس ولا أذان، لا يؤذن إلا عالم، ولا يؤم إلا عالم، ولا يفتي إلا عالم، ولا يقضي بين اثنين إلا عالم، ولا يتزوج إلا عالم، ولا يزرع إلا عالم، ولا يتجر إلا عالم. إيه رأيك؟ إلا عالم بالزراع، عالم بالتجارة، عالم بالإمامة، عالم بالأذان، وليس العالم المطلق المجتهد المطلق، هذا هو. فمن أذن لابد يكون عالما بالأذان، إذا باع علمه فإنه أندى منك صوتا. لا يؤم إلى من كان عالما بالإمامة وأحكامها، لا يتاجر في الذهب والفضة إلا عالم بأحكام التجارة. قال ابن عبد البر والإجماع على أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يقدم على أمر من الأمور حتى يتعرف على حكم الله أولا. الإجماع منعقد على هذا، كيف أنت تتاجر في شيء إلا وأنت تعلم؟ لازم تعلم الحكم أولا، وإن يتاجر في شيء لازم يعلم الحكم الشرعي. الناس بتأخذ منه بالتقسيط، كيف التعامل بالتقسيط بين مشروع وممنوع؟ هو نفسه بيجيب تجارته، لابد يكون بين مشروع وممنوع. طب الرجل ده يسدد يوم أخذ على التقسيط 3 سنوات وتعثر، هل يجوز قلب الدين عليه إلى كذا؟ لابد أن يكون عالما بالتجارة، لابد أن يكون عالما بها. نعم،
الشيخ حفظه الله تعالى البعض يقول
إذا كلام الشيخ هنا لا فرق بين صغير السن وكبير السن، التحذير قائم، تحذير كل من عرف حقا وجب عليه ولزمه أن يبلغه. بل أعلى من هذا مسألة، ألا وهي إذا جرح الصغير وعدل الكبير وكان الدليل معي أنا كصغير، قول من يقبل؟ الذي معه الدليل ولو كان صغير، هذا باتفاق الأمة، هذا باتفاق الأمة، والأدلة على هذا كثير، لأن الصغير قد يعلم ما لا يعلمه الكبير في قضية معينة. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجمار قال مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، وفي رواية فإذا في القوم أبو بكر وعمر، فاستحييت أن أقول، فقال يا رسول الله ما هي، قال النخلة. إذا عرف ابن عمر ما لم يعرفه أبو بكر ولا عمر، فقد يعرف الإنسان وهو صغير ما لا يعرفه الكبير، قد تغيب عنه السنة. في الصحيح أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر، السلام عليك يا عمر، لم يرد، السلام عليكم ورحمة الله ما رد، السلام عليكم ورحمة الله ما رد، ورجع، فنادى تعال ليه ترجع، ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثة فإن أذنك والفرج، قال هذا قال الرسول قال لتأتيني بكذا أو لفعلن كذا. فجاء أبو موسى إلى الحلقة، يا جماعة في أحد سمع هذا النص؟ عمر قال كذا كذا كذا، قالوا لنبعثن إليه أصغارنا. إذن قد يغيب عن الكبير ما لا يغيب عن الصغير. المسلمون جميعا يوم الطاعون، طاعون عم واس، ندخل ولا ما ندخل؟ اختلفوا، كل يجتهد حسب القواعد العامة والأصول العامة للشريعة، وكان اجتهاد عمر أننا لا ندخل، ثم ضرب مثالا لذلك وليس عند أحد علم في المسألة، وكان عبد الرحمن في حاجة له ابن عوف، ثم جاء فوجدهم كذلك فأخبرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمدوا الله على ذلك. فالشاهد من هذا إذن، الشاهد من هذا إذن أن الصغير قد يعرف ما لا يعرفه الكبير، فكيف نقول لا يتكلم إلا 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 لا يتكلم إلا عالم؟ لكن من العالم؟ العالم بما يتكلم به، العالم بالمسألة. ولهذا العلماء قالوا الاجتهاد يتجزأ، يعني ممكن أتكلم في علم دون علم، ممكن أتكلم في مسألة دون مسألة. نعم.
سؤال الشيخ حفظه الله تعالى، البعض يقول علينا أن نأخذ على من كان عنده علم وهو على منهج العلمية السلفية، هل ينصح بالأخذ منهم حفظك الله؟ فأجاب الشيخ حفظه الله،
هذا كذب يعني مطلق على طريقة عبد الرحمن عبد الخالق ومن معي يسمونها العلمية السلفية، نعم، أو السلفية العلمية، فهل ممكن أخذ العلم على أيديهم؟ نعم. قال الشيخ
إذا كان على المنهج السلفي ولم يكن عنده ضلالات ويدعو إلى المنهج السلفي، هذا يجب أن يؤخذ منه، أن يؤخذ منه ولا يؤخذ من أهل الباطل.
المهم أن تأخذ على يد سلفي، لا تطلب العلم إلا على يد سلفي، إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينه. طيب مسألة، هل يجوز أن أطلب علما مجردا بعيدا عن العقيدة وكذا، كعلم التجويد مثلا، كعلم النحو، كعلم كذا، هل يجوز أن أطلب على يدي مبتدع صوفي أشعري أخذ إجازة في القراءات؟ الجواب ولا الكلمة تسمعها، فضلا عن ختمة من 30 جزءا. كلمة، قال رجل لأيوب السختياني تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، يبقى كيف تأخذ عليه ختمة؟ وقد ترى منه أخلاق وأحوال تؤثر في قلبك، وما سمي القلب قلبا إلا تقلبه، ما ينبغي أن تقول أنا أضمن أنا ضامن. شيخ ربيع سئل عن هذا السؤال، يا شيخ بعض الناس يقول أنا واثق وأنا ضامن وأنا وأنا، فهل لي أن أخذ هذا؟ قال الجواب، قال تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كيف تأمن مكر الله؟ كيف تأمن مكر الله؟ كيف؟ فلا يجوز أن لقى الإنسان العلم عن أحد ما بين. ثم إن الناس حينما يرونك هب أنك قد حصنت نفسك بسنة. إن الناس إذا رأوك تتردد وتختلف إلى هذا الرجل قالوا لو كان صاحب بدعة ما تردد إليه فلان ولا أتاه فلان. إذن هذا الرجل صاحب سنة، لأننا نعلم أن هذا الرجل هذا الشيخ اللي هذا شيخ سنة، كونوا يذهب إلى هذا إذن هذا الرجل مرضي. نعم.
كان السلف يقولون إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وكانوا إذا حدث الرجل قالوا سمي لنا رجالك، فإن كان من أهل من البدعة لم يأخذوا عنه، وإن كان من أهل السنة أخذوا عنه. فدين الله لا يتلقى من أهل الباطل، لأنهم أهل تلبيس ويخلطون الباطل بالحق ترويجا لباطلهم. فعلى الطالب أن يتحرى أخذ الدين من منابعه الصافية من الكتب السلفية ومن الذين يعلمون هذه الكتب من المخلصين الصادقين الحريصين على نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه الصحيح وعلى هداية الناس وإنقاذهم من الضلال ومن الطرق المهلكة التي سبق الحديث عنها. فسول الشيخ مراد السائل هنا يا شيخ العلمية السلفية أتباع عبد الرحمن عبد الخالق ومن شكله. الشيخ قال هؤلاء يسمون الضلال علما والخلفية يسمونها سلفية، وقد كشف الله حالهم، هؤلاء يحذر منهم وهم أخطر.
إلى أن مات عبد الرحمن عبد الخالق ونفع عن بدعه وضلالاته والحزبين، نفع عن الإخوان ونفع عن التبليغين، رضع الشيخ ربيع يقول تبدع الإخوان تبدع التبليغين، والشيخ ابن باز أثنى وفعل، ما زال يلبس إلى أن مات هذا الرجل. نعم.
هؤلاء يحذر منهم وهم أخطر من غيرهم، يسمون الأشياء بأضدادها، وهؤلاء أهل العلمية السلفية يحاربون السلفية العلمية فعلا، السلفية الصحيحة يحاربونها ويحاربون أهلها، معروفون أنهم من أهل الضلال فيحذر منهم. سؤال الشيخ هناك أسئلة يا شيخ في الجرح والتعديل، ويسأل السائل عن مقولة أهل العلم هل الجرح المفصل مقدم على التعديل المجمل، لو شرحتم لنا هذه المقولة جزاكم الله خيرا. فأجاب الشيخ الجرح والتعديل أصل عظيم من أصول الإسلام قام عليه الإسلام.
نعم، الدنيا كلها قامت على الجرح والتعديل، حتى الكفار بيجرحوا وعدلوا، حتى الذين يقولون دعونا من جرح والتعديل يعدلون ويجرحون، بل هم أكثر الناس. ولو روح للشيخ فلان يقول لا ابعد عن هؤلاء، لا هؤلاء خطر. طبعا أنت تجرح وتعدل وتعين كمان، ما في أحد يعيش في الدنيا بلا جرح وتعديل، لا كافر لا مسلم لا رجل لا امرأة لا صبي صغير. ابنك بياخد درس عند مين؟ عند هذا مش عند هذا، جرح وتعديل. تركب أنت تريد سيارة تركبها إلى القاهرة، سائق تذهب معه أنت وزوجتك إلى القاهرة، هتأتي بهذا لا بهذا، طبيب أسنان هذا لا هذا، أي شيء يحتاج إلى جرح وتعديل. مدرسة في الحضانة هذه لا هذه، ما في حياة بلا جرح وتعديل، ما يوجد، لا يوجد قط، لا كافر لا مسلم لا رجل لا امرأة، ما يمكن تستقيم الحياة إلا بجرح وتعديل، صح ولا يا اخوان؟ هذا معروف. نعم.
فلهذا تجد كتب الجرح والتعديل تزخر بها المكتبات، لأن الدين ما حفظ إلا بهذا المنهج، بينوا فيه أهل الهدى من أهل الضلال، وأهل العلم والحفظ والضبط والإتقان من أهل الكذب وسوء الحفظ، وما شاكل هذا من الصفات التي لو سكت عنه علماء الجرح والتعديل لضاع الدين.
أي والله، والله لضاع الدين، والله لو سكتوا عن بيان حال هذا الرجل وهذا الرجل، لو سكتوا عن بيان أعمال وأعيان لضاع الدين. ولهذا الله قال لنا في محكم كتابه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إيه بقى الأسوة؟ ها اقرأ. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم أعيان ومما تعبدون أعمال، أعيان منكم ومما تعبدون أعمال. طيب البراءة من الأعيان أولا ولا من الأعمال؟ منكم، البراءة من الأعيان أولا، منكم ومما تعبدون من دونه. يبقى لا بد من البراءة من الأعمال والأعيان. إذ الأعمال أعمال أعيان، وإذ الأعيان صدرت منهم أعمال، كيف ينفك التحذير عن الأعيان من الأعمال؟ وعمل من هذا؟ يا أخي اذكر العمل لا تذكر صاحبه، أنت بذلك قد نصحت. هذا العمل عمل من؟ هذا العمل عمل من؟ في بيض عرف في البلد بس ما شوف احذروا تفين. لا 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 أعوذ بالله الدين ستر وأنا ما، يبقى أنت ما صنعت شيئا، أنت ما صنعت شيئا. لكن يحذر، يحذر من شر، لا تشتري من هذا، لا تبيع من هذا، لا تركب مع هذا، لا تفعل كذا كذا كذا، لا تصلي عند هذا، لا تطلب العلم عند هذا. لكن المهم أن يكون هذا قائما على ساق العلم والورع، لا تتشفى في أحد ولا تتكلم في أحد بهوى. وإذا قلتم فاعدلوا ولا يجرمنكم شنو قوم على ألا تعدلوا، اعدله أقرب للتقوى. حتى لو تكلم في يهودي، النبي قال في الشيطان ماذا؟ صدقك وهو كذوب. النبي رأى الصحابة الرؤيا لما مر على يهود وقال نعم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا أنتم نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. مر على النصارى نعم القوم، نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وقص على رسول الله وأمرهم النبي أن يقولوا ما شاء الله وحده. قال العلامة العثيمين وفيه قبول الحق من الرجل وإن كان سيء القصد. هو أصلا قصد انتقاصك، هو قصد انتقاصك. يعني لو واحد بيرد علي مثلا خارجي يا أخوان بيرد علي، ولكن جاء بنقطة هي عندي فعلا خلل، ماذا أصنع؟ أرجع عنه ولا أقول هذا سيء القصد؟ أرجع عنه طالما أنه فقد الحق. صدقك وكذب في الشيطان. نعم.
فتراهم يقولون هذا كذاب وهذا متهم بالكذب وهذا مبتدع وهذا متروك وهذا هالك وهذا واهن وهذا سيء الحفظ وهذا مدلس وهذا مختلط إلى آخر الجروح التي بيّنوها ونصوا على أسماء أشخاصها حفظا لدين الله. فلو سكت أئمة الجرح والتعديل مداهنة ومجاملة للناس لفسد الدين كما
تبعتم يا أخوان، تبعتم يا أخوان الأمر هذا، ما في مداهنة ما في مجاملة. تجامل بعرضك، الرجل هذا يريد أن يجلس مع امرأتك دقائق تجامل، تبي يريد أن يراه تجامل، تجامل بعرضك؟ لا، دينك عرضك بل أعز، عز. نعم.
لفسد الدين كما فسد دين اليهود والنصارى، ولا أصبح الناس حاشا ذلك إن شاء الله لن يكون، لكن لو تركوا التعبد للناس برواية الكذابين والمتروكين.
شوف، لا، لكن لو تركوا لتعبد الناس برواية الكذابين والمتروكين. لو تركوا قالوا هذا كذاب لقبل الناس رواية هذا الكذاب. ليه؟ لأنه لم يعرفوا أن هذا كذاب. من الذي عينه أنه كذاب؟ من الذي عينه أنه سيء الحفظ؟ من الذي عينه أنه اختلط فيفرق بين رواية قبل اختلاطه وبعده؟ من الذي عينه في هذا الخبر وإن كان ثقة إمام إلا أنه وهم فتجنبت الأمة هذا الخبر؟ من الذي عين هذا يا أخوان؟ إلا أئمة الإسلام نصحا للأمة، ولهذا لم تقع في شراك الحمد لله هؤلاء. نعم.
وكذلك بيان أحوال أهل البدع، هذا قدري وهذا مرجئي وهذا خارجي وهذا رافضي، ونصوا على أعيانهم وكتبوا في الطوائف وبيانوا ما عندهم من الضلال، هذه الطائفة رافضية وهذه معتزلة معتزلية.
أوعظ الناس في زمانه كان من؟ الحارث المحاسب. حذروا منه ولا ما حذروا؟ نعم، الحارث المحسبي واعظ، كان أوعظ الناس. ده الحارث. الحسن كان أعبد الناس. حذروا من الحسن. وقد قال الحسن بن صالح وقد أرسل إلى سفيان الثوري إن أخاك الحسن يسلم عليك ويقول بأنه على الأمر الأول، قال فما بال الجمع. نعم.
هذه الطائفة رافضية وهذه معتزلة وهذه مرجئة وهذه قدرية وهذه صوفية حلولية أو وحدة جود ومشاكل ذلك، هذا العلم حفظ الله به الدين. لكن في هذا العصر لما تصدى أهل السنة لدعاة الضلال ومناهجهم الفاسدة وعقائدهم المنحرفة، جاءوا يشوشون على الشباب فيقولون انتهى الجرح والتعديل من زمان، والكلام الآن فيه غلط لأنه خاص بالرواة.
الجرح ده خاص بالرواة وقد مات الرواة. الكلام في الرواة انتهى لأن الرواة مات وقد تكلم فيما أهل السنة. أما الكلام في الغواة لم ولن ينتهي إلى آخر الزمان. أليس هناك دجال أكبر يخرج في آخر الزمان؟ النبي بين وصفه وسنواجهه ونحذر منه. نعم. فالكلام في الرواة انتهى لأنهم ماتوا، أي من حسم أمر جرحا تعدينا. أما إما نختلف فيه هذا سيبقى الكلام في قضية اجتهاد ترجيح وعدمه. أما الكلام في الغواة ليس في الرواة، في الغواة فهذا إلى يوم الدين، ما بقيت غواية وما بقيت ضلالة. نعم.
ولا يدخل فيه أهل البدع وهذا الكذب والتلبيسات والتمييعات التي يحاربون بها المنهج السلفي ودعاة المنهج السلفي، يحاربون به الدعاة إلى صراط الله المستقيم الذي مر الحديث عنه، فجاءوا بهذه التشويشات. فيجاب على هذا السؤال أن يقال،
وهذا للأسف يخرج ممن يزعم السلفية. شوف أبو الحسن المأربي لما نزل إلى مصر بعد 30 سنة، قضية إباء كشف الشبهات لابن عبد الوهاب كتاب التوحيد، يعلم أمته، هو من منصورة من أجل يعلم بقى الأمة التوحيد السنة، يجمع على هذا، عنده قضية واحدة منذ أن نزل بها، ألا وهي قضية الجرح والتعديل والمدخلة والمداخلة وغلة التجريح وكذا، هذه قضيته. ولهذا لما اجتمعت معه قلت له ذلك، يعني أنت نزلت إلى مصر، البلد التي فوقك فيها قبور والبلد تحتك فيها قبور، ما وجدت قضية غير قضية غلة التجريح؟ ما أرقك بعد 30 سنة قضية التوحيد تتكلم فيها؟ قال غيري يتكلم فيها، أما هذه القضية ما يتكلم فيها أحد، يعني غيره يتكلم في التوحيد. شوف تخيل. نعم. مثل كلمة حسان، يعني تعقد خطبة كاملة في شرك القبور. فأمثال هؤلاء ما تكلمون مثل ما تكلمون في مثل هذه الموضوعات، ولا يحملون هم توحيد ولا سنة. وماذا لو تكلم؟ أنا رحت الكويت، 15 يوم، مش بقى مصر، يعني الكويت فيها كم قبر؟ أنا بقى شمهم اللي هو يعني طويل بعلم على قد حال، رحلة دعوية، الكويت فيها كم قبر؟ لا أعلم قبرا واحدا من الكويت، قبرا واحدا في الكويت. عدت من يوم من خميس للخميس، الخميس كم يوم؟ 15 يوم، أنهينا 15 رسالة وكتاب، جلهم في التوحيد والسنة، جلهم في التوحيد والسنة. هذه قضية تحرك معك حيثما رحت، حيثما رحت تتحرك معك قضية التوحيد والسنة. والله يا أخوان آخر يوم بعض الدعاء المفترض أنهم سلفيون ويرمز إليهم، وآخر يوم وإحنا نتغدى قال الشيخ، بس أنا ألاحظ ملاحظة، أنا أشعر إن الشباب صار عندهم جرأة شوي، أنا أسمع كلام صار جرأة عندهم، يعني يبدو إن الإيه أن أنت علمت، يعني لا ما هي بجرأة يا شيخ، هذا صار فيهم الحس، عرفوا حق من باطل، عرفوا واجبا عليهم في هذا الباب وانشروا هذا، ليس ان صار عندهم ماذا، صار عندهم جرأة، او صار جرأة على من، جرأة على من، لكن صار عندهم هذا الحس السلفي السني ومواجهة اهل البدع والاهواء، ولله الحمد والمنه. نعم.
يجاب على هذا السؤال أن يقال، الجرح في الأصل مقدم على التعديل، لأن المعدل يبني على ظاهر الحال، حال هذا الشخص الذي يعدله، والجارح يبني جرحه على العلم، فالجارح أعلم بهذا الشخص من الذي زكاه، وأن يقول نعم الذي قلته فيه هو ظاهره، لكن أنا عرفت عنه كذا وكذا، عرفت أنه يكذب وأنه يسرق وأنه يزني وأنه يشرب الخمر وأنه يشهد الزور وأنه يفعل من المعاصي التي تسقط عدالته، فأنت زكيت هذا الإنسان بناء على ظاهر حاله، أنا جرحته بالعلم والحجة والبرهان.
تمام. عالم يا إخواني عدل على ظاهر الحال، يسمع عن فلان عالم في المملكة زكى فلانا بناء على أمر عام، لكن ما عنده الجرح الخاص. فماذا لو زكى الشيخ ربيع، زكى رسلان، زكى برهامي، زكى حسان، ثم جاء واحد وقدم الجرح المفسر على هذا، من قول من يقدم؟ قول من صاحب الجرح المفسر، لأنه عنده زيادة علم، فلا يجوز أن يعارض هذا بماذا؟ زكاه العلماء، زكاه العلماء على ما ظهر، وأسقطه مخالفاته، العبرة بالدليل، وقد يغيب عن الإنسان ما لا يغيب عن غيره. نعم.
فيقدم الجرح على التعديل.
قال بعضهم وقد جرح رجل عدله أحمد، قال لو علم أحمد ما علمنا لقال الذي قلنا، لكن أحمد ما بلغ. نعم.
فيقدم الجرح على التعديل، فإن جرحه عالم ولم يعارض بمعدل وجب أن يؤخذ بهذا الجرح، وإن عارضه عالم فالحجة مع الجارح، لكن إذا احتاج إلى تفسير هذا الجرح مبهم.
وإن عارضه عالم فالحجة مع الجارح، إن عارض عالم بتعديل فالحجة مع الجارح، بشرط أن يكون الجرح قائما على الدليل، قد يكون الجرح قائما على تجاوز والعالم الذي عدل معه الدليل، فتقديم الجرح المفسر على التعديل حيث لا تعارض. يعني ماذا؟ يعني التعديل بناء كان رجلا صالحا، كان صاحب صلاة، كان صاحب قرآن، شهدته فوالله ما رأيته نام الليلة ونحن في مسجد الخيف وكذا إلى آخر ذلك. طيب جيد. طيب ولا جرحة هذا الرجل يخالط أهل البدع، نصر المبتدعة، له كلام في الأسماء والصفات، له كلام في من الذي يقدم هنا؟ الجارح، لأنه مع زيادة علم، ولأن جرحة لا عارض مع ماذا؟ مع التعديل. التعديل لا ينقض هذا الجرح، لأن التعديل في باب والجرح في باب آخر. نعم.
لكن إذا احتاج إلى تفسير هذا الجرح مبهم وهذا التعديل مبهم، احتاج إلى تفسير فإنه يفسر، ويقال يقدم الجرح المفسر على التعديل المبهم، فإذا فسره وبينه بما سبق ذكره
صحيح. يقدم الجرح المفسر على التعديل المبهم، دي قاعدة. يعني واحد عدل مبهما أحسبه على خير، والتاني جرح مفسر فيقدم. طيب قاعدة بقى أخرى، يقدم الجرح المفسر على التعديل المفسر إن لم يكن التعديل المفسر رافعا للجرح المفسر. يعني ليس على مناط واحد، ليس على مناط واحد، فالذي جرح قال هذا إخواني وهو إلى آخره، والذي عدل قال ولقد طعن فيه بأنه إخواني، وهذا الرجل له رضوع الإخوان وله كذا وله كذا، ونقموا عليه أنه قال مرة سيد قطب رحمه الله فقالوا هذا إخوان، والقول برحمه الله من جهة الجواز جائزة، ولا يسقط ذلك الرجل ولا يعد الرجل من الإخوان بمثل هذا إلى آخر ذلك. يبقى هذا مناط إيه؟ مناط واحد، فكان المعدل معه البينة والدليل. فإذا لم يقع تعارض بين الجرح المفسر والتعديل المفسر فيقدم الجرح المفسر. نعم.
فإذا فسره وبينه بما سبق ذكره قدم على المعدل، حتى ولو كان عدد المعدلين عددا كبيرا 10 20 30.
صح.
فإذا بين لهم هذا المجرح وفسر لهم الجرح لا يجوز لهم أن يخالفوا.
يعني لو أن الشيخ ربيع، لو أن الشيخ الفوزان، لو أن 3 4 من العلماء زكوا رجلا تزكية عامة، وجاء واحد فجرحه جرحا مفسرا، قول من يقبل؟ الواحد. لكن كما قلنا لو كان المناط واحدا قدم كلام العلماء. نعم.
فإذا بين لهم
إذا كان الدليل معهم. نعم.
وفإذا بين لهم هذا المجرح وفسر لهم الجرح لا يجوز لهم أن يخالفوه، وقد تسقط عدالتهم إذا خالفوا، لأنهم خالفوا الحجة والبرهان واتبعوا الجهل والهوى، فالمجرح يجرح.
قالوا مرة قريبا ونحن مع طلاب علم كبار في المملكة، فقالوا والله يا شيخ لو تعلم فلانا هذا والذي بينه وبين الشيخ ربيع، والله يا شيخ هذا بينه وبين الشيخ ربيع يعني علاقة خاصة. قلت له والله لو تعرف ما عند هذا الرجل، والله لو تعرف ما عند هذا الرجل والله لما زكيتموه أبدا. وهو يقول لو تعرف ما عند هذا الرجل يعني لمدحته، وقل والله لو تعرفون ما عند هذا الرجل لما زكيتموه. طب ما عند هذا الرجل 1 2 3 4 5، فهو قد يزكي بناء على ماذا؟ على ظاهر، قد يزكي بناء على ظاهر وأنت أخبر. ولهذا أنا لو سئلت أنا عن رجل هنا في هذا المكان وأنتم أخبر بي، ها أقول من؟ يا أخ أنوار، يا أخ فلان، ما تقولون في الرجل هذا؟ هو معكم ولا ضدكم ولا كذا ولا كذا؟ إذن أخذ من يعرف حاله، لأن هذا أخبر به. نعم.
فالمجرح يجرح ويبين ونص على الجرح لهذا الرجل من كلامه وكتابه وشريطه، تسمع للناس صوته، تنص على الصحيفة من الكتاب والطبعة، هذا جرح مفسر واضح. فالذي يأتي يعدل فيقول فلان سجن في سبيل الله، فلان ابتلي في دين الله، فلان كان يدعو إلى الله.
كنت أنت إيه؟ أين كنت يوم أن كنا وأن كنت يوم؟ ولو كنت صغيرا، كنت ألعب، كنت أي شيء، كنت نصرانيا فأسلمت، كنت يهوديا فأسلمت، ها؟ ابن الأمور على القواعد، يعني ابن الأمور على القواعد. لكن احنا عندنا في مصر لغة واحدة يا اخوان، لغة ماذا؟ المواليد. البطاقة انت كم فيها مواليد بس، هذا هو. كنت من؟ كنت أين؟ ألم تكن أطلقت لحيتك على يدي؟ ألم تعرف السنة هذه على يدي؟ من الذي علمك السنة؟ تذكر يوم أن كنت ويوم أن كنت؟ نعم نعم أذكر جيدا. ما علاقة هذه بحق وباطل؟ ما علاقتها؟ قواعد لا يعرفها العلماء. فحينئذ يقول لك جهاده، حسناته، بلاؤه، أقوى ما تواجه أنت إن تكلمت عن سيد قطب، أقوى ما تواجه به ما هو؟ مات شهيدا. إنه قال إن أسبوعا كذا، وماذا لو مات هذا؟ وما أدريك أنه مات شهيدا. مات في حق أو باطل؟ مات وينصر السنة؟ مات كما مات أحمد بن ناصر الخزاعي، القرآن كلام الله غير مخلوق فذبحوه؟ أو مات خارجيا؟ مات الجعد بن درهم وذبح في المصلى، فكان محمودا يعني؟ أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليا. بسم الله وذبح. ماذا قال أئمة السنة؟ قال ابن القيم في نونيته: شكر الضحية كله صاحب سنته. ما قالوا هذا قسوة. يبقى ليس كل من قتل من مات يكون محمودا. نعم.
نقول له طيب، ولكن عنده ضلالات فيجب أن نحذر الناس منه، فيعارضك بالفتن والكذب والإشاعات والدعايات الباطلة، ثم يشوش على قضايا الجرح والتعديل. الشاهد أن الجرح مقدم على التعديل سواء فسر أو لم يفسر، فإذا فسر سقطت حجة من يعارض، وإذا عارض فهو مبطل وقد تسقط عدالته.
يعني من حيث هو، لكن إذا فسر التعديل بتفسير يرفع الجرح قدم ذلك.
حظ من معارضة الحق التي يسير عليها أهل الأهواء الآن، ولا سيما الإخوان المسلمون الذين ومشتقاتهم، فإنهم من أشد الناس لجاجة.
الإخوان المسلمون ومشتقاتهم. خبير الشيخ ما شاء الله، تعبيرات، ولهذا جنن هؤلاء في كل مكان. شوف أهل السنة المداخلة في موريتانيا، مداخل في الصومال، مداخل في مصر، مداخل وراهم مداخل، لأنه صار ولله الحمد، وهذا من فضل الله عليه، أحسبه والله حسيبه، أن أهل السنة صار يرمز لهم باسمه سبحان الله، مع أنه أبرأ الناس من الحزبية، أبرأ الناس من الحزبية سبحان الله. وما سمعت مرة سبحان الله يقول أنا مثلا الشيخ ربيع أو أبدا، دائما سبحان الله يقول ربيع ربيع. نعم.
فإنهم من أشد الناس لجاجا الآن في هذا الباب الإخوان والقطبيون، من أمثال عبد الرحمن والشيجي وأمثالهما، عندهم اللجاج بالباطل، وقد أظهر الله الحق واتضح باطلهم، فلو تابوا إلى الله واعترفوا بالباطل الذي كانوا عليه واعترفوا بالحق الذي عند غيرهم لأراحوا أنفسهم وأراحوا المسلمين من الفتن التي يحملون لواءها ضد الحق وأهله. واليوم أصبحوا مرجعا لكل خبيث، مرجعا خبيثا لكل من أراد أن يحارب المنهج السلفي.
إي والله، ويؤون كل هؤلاء، معروف عبد الرحمن عبد الخالق بأمواله وجمعيته، كيف احتضن كثيرا من الدعاة وأثر في منهجهم، وهم على استعداد، فطيروا على أشكالها تقع. نعم.
إذ خلفوا من الأكاذيب والافتراءات والتشويهات ما جعل عملهم هذا السيء مرجعا لكل ناعق بالباطل وداعيا إلى الفتن.
نعم.
سئل الشيخ حفظه الله تعالى: هل صحيح أننا لا نقبل الجرح لأحد حتى نرى الجرح ونقع عليه؟
حتى نرى بأنفسنا؟ يعني تقول له مثلا شيخ فلان وشيخ علان حضروا من فلان، يقول فين هذا؟ أنا أريد أن أقرأ بنفسه. وبعد ما يقرأ يقول أنا أريد أن أقابلها بنفسه. هل أنت قابلته؟ هل نصحته؟ طيب نصحه غيري، بلغته الحجة؟ لا، حتى تنصحه أنت، حتى تذهب إليه أنت، كيف تتكلم فيه ولم تجتمع به؟ هذا ليس يلزم، إنما الذي يلزم أن يبلغه حجة سواء منك أو من غيرك. نعم.
فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى: هذا منهج أبي الحسن الباطل، لأنه يريد أن يسقط أحكام العلماء وفتاواهم ونقدهم لأهل الباطل بهذه السرسطة وبهذا المنهج الشيوعي. هذا المنهج مشتق من الشيوعية، لأن الشيوعي لا يؤمن إلا بما يراه أو يسمعه، ومذهب السمانية الذين قد يكابرون في المحسوسات فهذا كلام باطل.
يعني الذي يقول لابد أن أرى بعيني، أن أسمع بأذني، ولا يقبل كلام العلماء، يقول هذا مشتق من الشيوعية، لأن الشيوعي لا يؤمن إلا بما يراه أو يسمعه، والسمنية بالمحسوسات. نعم.
والله سبحانه يقول، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان المخبر فاسقا لا نرد كلامه بل نتبين قد يكون حقا، فإذا كان عدلا ثقة حافظا متقنا فيجب قبول خبره حتى لو تحدث عن الله ورسوله فضلا عن الناس، لأن الله ما حذرنا إلا من قبول أخبار الفساق، لأنه يؤدي إلى الباطل والإضرار بالناس، أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا تتهم الناس بجهالة، تثبت التثبت ألا تقبل الخبر وتسلم به وتصدقه إذا جاء عن طريق الفساق حتى تتبين. فإذا جاء عن طريق الثقات الضابطين فالأصل وجوب قبوله كما هو مفهوم الآية.
ما لم يعارض هذا جرح وهو عالم ثقة جرح، فإن نقبل جرح ما لم يعارض بما هو أحق به، ولا يلزمني أن أحز أن أبحث. الشيخ ربيع، الشيخ فوزان بدعوا شخصا، بدعوا مثلا سلمان مثلا، بدعوا صفرا مثلا، هل يلزم أنا أن أطلع على حيثيات هذا التجريح؟ الجواب لا، يلزمني كلامهم. وإلى ما فائدة أحكام العلماء؟ ولازال أهل العلم النقاد في الزمن الماضي يقول فلان كذا وفلان كذا، والأمة تقبل ولا تبحث. الله قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الفاسق، أما الثقة، أما العدل، أما الضابط، فإنه يقبل كلام. لكن جرح الشيخ ربيع وعدل الشيخ الفوزان، يبقى ننظر في الدليل كأي مسألة من مسائل الاجتهاد. لكن جرح الشيخ ربيع، جرح الشيخ فوزان، ولا يعلم لهما مخالف في ذلك، لا يلزم أن أطلع على ذلك. إنما اطلاعي من باب العلم حتى أبلغ، وليس من باب التوقف في قبول الحكم. انتبهوا يا أخوان، أنا الآن بس حسبي، إذا العلماء حذروا من فلان أحذر منهم، إذا العلماء بدعوا فلان أبدعه. ما لم يعارض العالم بعالم آخر فألجأ إلى الترجيح كأي مسألة مسائل الأحكام، أقبل كلام هذا أو ذاك بالدليل. طيب، إذن من جهة قبول الحكم لا أتوقف على الاطلاع، إنما حسب ما قالوا. طيب، أما من جهة تبني ذلك وإبلاغ ذلك، لابد أن أكون على علم بحيثية التجريح حتى أبلغ، حتى إذا جاء واحد يستشكل ولا اشتبه بشيء يكون عندي دليل في الرد عليه. يبقى هذا من باب تعلم لأبلغ. أما من باب قبول حكم فإنه يلزمني حكم العالم إذا جرح، ولا يلزم في التبديع تجريح العالم. لا يلزم في التبديع تبديع العالم، ويلزمني تبديع العالم. انتبهتوا؟ اكتبوها دي. لا يلزمني في التبديع تبديع العالم، ويلزمني في التبديع تبديع العالم إذا لم يعارض. ما الفرق؟ أنا سأبدع جاري الشذيلي هنا الصوف القبوري، ما يلزم العالم، ما يلزم الشيخ ربيع يبدعه أولا. يبقى لا يلزم في التبديع تبديع العالم، بل يلزم حصول الدليل. طيب، ويلزمني تبديع العالم إذا لم يعارض بأقوى منه. طيب، الشيخ ربيع بدع، يبقى يلزمني التبديع. الشيخ ربيع بدع عنده واحد، خلاص صار هذا عندي من المبتدع، وليس له معارض، هذا عندي من المبتدع. إذا لا يلزم في التبديع تبديع العالم، أن يبدع العالم، بل أن يتحقق الدليل. ويلزمني تبديع العالم إذا لم يعارض. هذه قاعدة مهمة جدا، وهي فيصل في توجه يذكره بعض الناس ويشير الحزبيون حتى يردوا تجريح أي طالب علم بدعوى الحفاظ على ماذا؟ على مسألة التبديع، وتوكل للعلماء كيف تبدع. من الذي سبقك؟ كل كده بالله عليك، من الذي سبقك؟ من هو الذي حضر من رسلان حتى تحذر منه؟ كل كده بالله عليك، من هو؟ شيخ ربيع؟ شيخ عبيد؟ يعني أنت أعلى من هؤلاء؟ أنت أخبر من هؤلاء؟ قل لي من الذي هؤلاء زكوه؟ أو يعني بعضنا الزكاه، من الذي سبقك من هذا؟ نقول طيب دعوكم من هشام وتعالوا نتكلم في مسألة علمية، ودعوكم من رسلان، هل يلزم أن يسبق عالم بالتبديع لمعين إذا توافر شرطه وانتفى مانعه؟ نتكلم في مسائل العلم عشان نفوس تهدأ بس، لأن لو تكلمنا واحد واحد لا لا، اترك بقى هشام ورسلان وتعالى نقاعد العلم نفسك قاعدة علمية، هل يلزم في التبديع أن يسبقك أحد؟ أنت تبدع وحيد عبد السلام؟ آه، من اللي بدعه من العلماء؟ شيخ ربيع؟ ما يعرفوش أصلا. شيخ فوزان؟ لا. وما أنت بتدعه له؟ من اللي سبقك؟ أنت بتدعى يعقوب؟ آه. من اللي سبقك؟ أنت بتدعى محمود المصري؟ آه. من اللي سبقك؟ من اللي سبقك؟ لا بس ده واضحة. لا واضحة يبقى طلعنا عن العلماء وأنت واضحة. واضحة؟ واضحة. ثلاث واضحة. فمش هتغلب الفلاح أبدا. الفلاح عارف هو بيعمل إيه. خلاص؟ فأنت دلوقتي من الذي سبقك؟ من الذي سبقك؟ لا أحد. إذن يسقط تجريحك لكل هؤلاء. ونتكلم في مسألة هل يلزم أن يسبقني عالم؟ طب أدى إرادة؟ طبعا لا يمكن يقول يلزم. طيب أدى واحد. اثنين، قاعدة أخرى، لكنه زكي. نسأل برضو، نضع قاعدة، دعنا برضو من فلان وعلان، هل إذا زكى العالم أحدا ثم صار فيه جرح مفسر يرد ذلك، هل ترفع التزكية الجرح ولا يرفع الجرح التزكية؟ دي قاعدة رقم اثنين، دي قاعدة رقم اثنين. يبقى إذا نتحكم من القواعد، لأن الذي ستقرر من قاعدة ستحكم إليه غدا، ستحاكم غدا. ليه أبو الحسن عنده تزكيات؟ ليه الحلبي عنده تزكيات؟ تزكيات ده هو في محل التزكيات، ده ابن محمد نصر الدين الألباني، ده ابنه، كيف يتكلم فيه؟ يعني أقول يعني ابنه في القرب يعني والمجالسة. يبقى إذا قاعدتك تنتقد أيضا في واحد اثنين ثلاثة أربعة. يبقى التحكم إلى القاعدة سيريح. فإذا قعدنا أنه لا يلزم أن يسبقني عالم، وإذا قعدت أنه إن زكى العالم ثم جاء جرح مفسر فإنه لا يعارض بالتزكية بل يرفعها، نسقط الحكم على ما نحن عليه. فأنت عندك حيثيات من كثرتها جعلناها على الأصول التسعة لأهل السنة والجماعة، لكن هي فيها أصل واحد الحقيقة لم نجد فيه، لأننا لم نبحث كثيرا، وهو أصل الإيمان بالملائكة، إنما بالكتب، بالله، بالرسل، بالإيمان بالله وكتبه ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والإمامة والصحابة والتعامل موجودين. المذكرة هتوها من كثرتها صنفناها، من الكثرة صنفناها على الأصول، تخيلوا. والترتيب كالآتي: المخالفة بدليلها، اثنين رده هو على المخالفة من يقع فيها رده هو، ثلاثة رد أهل العلم على المخالفة. شوف الترتيب: إثبات، رده هو، الرد عليه. يعني واحد يقول لك هو معقول يعني الرجل ده بيطعن في الرسل؟ لا 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 لا، في الصحابه ده له يا رجل دفاع. طيب هو نفسه يرد على هذا فين؟ لابي الحسن الاشعري، لابي الحسن المريبي لما قال بان الصحابه عندهم غثائيه، الفر يوم حنين وكذا غثائيه، ماذا قال؟ قال: انا لو حلفت بين الركن والمقام على انك لا تقصد صب الصحابه لحلفت، ولكن لسانك اطول من عقلك. إذن التحاكم إلى القواعد أبقى من هشام، من رسلان، من حسان، أبقى، لأن القضية ليست قضية أشخاص. الذي يعلم يا إخواني ينبغي أن يعلم تقعيدا حتى يحكم عليه به، سيحكم عليه به. لابد وأنت تنطلق في تجريح شخص أو تعديل شخص، عدلت وجرحت على فكرة، ليست مسألة مسألة قواعد التجريح يا أخواني، قواعد التعديل لا تقل عن قواعد التجريح. ولهذا يسمى علم الجرح علم التعديل، جرح وتعديل وليس جرحا فقط. إلى غلات التجريح شرحه، إلى غلات التعديل. لا تظن أن الجريمة أن تغلو في التجريح وأن تغلو في التعديل، كتحليل الحرام وتحريم الحلال. نعم سبحانك اللهم وبحمدك. طيب نقرأ ماشي.
وكما هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح من الصحابة وأهل الحديث والفقه.
نعم طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.